نعم
تقدم هذا في بعض نعم راجعت السبول ولا هم موجودون فيه.
نعم.
هذا حديث سعيد بن زيد عبد الله بن خباب. نعم.
كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرد ولم يحدث نفسه به مات على شعبه من نفاق رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه ابن ماجه واصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولاحمد وابي داود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستاذنهما فان اذنا لك والا فبرهما.
مرهما. مرهما بفتح الباب. بريء يبرر فرح يبرر.
والا تبرهما.
نعم الامر فيها فتح الباب فتح الباء على حسب الباب المضارع.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال
مثل ما يقال من خاف يخاف خف. نعم ينام نم حسب الحرف المضارع. نعم.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري رساله. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه اتفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على رسول الله واصحابه. اما بعد فهذا كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا هو بذل وسع في الشيء طاب للطاقة في الشيء جاهد في كذا في بناء بيته في يعني بذل وسعه جاهد في رد الخصوم بذل وسعه. هو الشرع هو بذل وسع في قتال الكفار وفي الأمر المعروف أنه منكر يقال له جهاد. وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي وإلزامها بالحق كله يسمى جهاد الشرع. قال تعالى ومن جاهد فإن مجاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل خرجه مسلم رحمه الله. المقصود أن الجهاد يطلق على هذا وهذا ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالسيف والسنان في حق الكفرة بالسيف والسنان وفي حق العصاة بالتأديب والتوجيه والإرشاد وغير هذا مما يردعهم عن المنكر. وتعذيب اليد يكون على حسب حال المنكر من إقامة الحد إن كان فيه حد أو التعذير إن كان ليس فيه تعزير إن كان فيه تعزير. أما جهاد النفس فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل. حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الجهاد وأنه فرض. قد ذكر العلماء رحمه الله أنه فرض كفاية لما جاءت في الأخبار والآيات في ذلك وقد يتعين في مواضع كحضور الصفين وإذا استنفر كما في الحديث وإذا استنفر فانفروا وإذا هجم العدو على البلد صار الجهاد فرض عين وإلا فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقي. ولهذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة وبقي في المدينة جماعة وأرسل السرايا والبعوث وبقي في المدينة في أوقات متعددة فهو فرض كفاية إذا حصل إذا قام من يكفي من المسلمين
في حماية الثغور وقتال الكفار سقط على البقية، وإلا أثموا جميعا. والواجب على المؤمن أن يعد نفسه لهذا وأن يتهيأ لهذا ويحدث نفسه بذلك، وأنه سوف يجاهد إن تيسر له ذلك أو إن دعت الحاجة إلى ذلك لا يغفل. فإذا غفل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعا من النفاق، لأن النفاق الإعراض عن ما يقتضيه الشرع والإقبال على الشهوات، والمنافق معرض عن الشرع مكيد المؤمن. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه به في إعراضه عن جهاد الكفار، بل يتحدث به وينويه. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشرك بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. خبر هذا يدل على وجوب الجهاد باللسان. القرآن نص على الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. تقدم الأموال في غالب الآيات لأن المال أنفع في الجملة، فيستعان به في الجهاد بالنفس، يستعان به في السلاح، يستعان به في الطعام، يستعان به في الرحال. بخلاف النفس فإن جهادها نوع واحد، فالجهاد بالأموال أهم، ولهذا قدمه الله في غالب الآيات. وإن كان بعض الناس قد يكون نحوه في الجهاد بنفسه عظيما، لكن جنس الجهاد بالمال أنفع لأن يترتب عليه أنواع من المصالح. وأما اللسان فيكون بالدعوة إلى الله وبيان حقيقة الإسلام للكفار ودعوتهم إليه والذب عن الإسلام وهجاء الكفار وتشجيع المسلمين، كل هذا من الجهاد باللسان، ذبه عن الإسلام وبيان حقيقته والدعوة إليه وبيان محاسنه، كل هذا من الجهاد. هجاء الكفار وذمهم وتبكيتهم وتحذيرهم من غبة الجهاد وتشجيع المجاهدين ومدحهم والثناء عليهم، كله نوع من الجهاد باللسان. كتابة الكتب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم وفيما يرغب الكافر في الدخول في الإسلام، كل هذا نوع من الجهاد. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وعند البخاري رحمه الله قال: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال. قال: لكن عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يدل على أن القتال ليس مفروضا على النساء، وإنما هو في حق الرجال، لأن الرجال أصبروا عليه وأقوى عليه، ولأن النساء عورة وفتنة، فوضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن جهادا لا قتل فيه الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الحج والعمرة مشروع للنساء حتى غير الفريضة، فإذا فرض على الجميع. ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع لهن حج نافلة وعمرة نافلة، لأنه جعل ذلك جهادهن. وسكت عن المال هنا، وظاهر النصوص أن المال يعم الرجال والنساء، لأن النساء قد يكون عندهن مال وقد يكون تاجرات، فالأظهر من النصوص أنه يعمهن الجهاد بالمال. وإن سقط عنهن الجهاد بالنفس لظاهر الحديث جهاد النفس، ولهذا قال عائشة: الجهاد لا قتل الحج والعمرة. أما المال فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالأقرب والله أعلم أنه يعمهن جهاد المال في النصوص الأخرى. الحديث الرابع حديث عمر في استئذان الأبوين، وأن من أراد الجهاد عليه يستأذن والديه أو أحدهما، يعني موجودة منهما، وإن أذن له إلا فليبرهما، لهذا قد أرجع فاستأذنهما بين أذن وإلا فبرهما. في الأطلاق فيهما فجاهد، هذا يدل على وجوب استئذانهما وأن الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله إذا لم يأذنا له. وذكر العلماء أنه إذا كان جهاد فرض عين فلا إذن لهما كالنفير إذا استنفر الإمام إن أهل البلد وكحضوره بين الصفين ليس له أن ينكس، وهكذا لو هجم العدو على البلد الذي وفيها هو والداه فعليه يقاتل ويدافع وإن لم يأذن له، لأن الأمر عظيم وخطير يعم غيرهم، وجب الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين. وهو مأخوذ من عموم الأدلة، يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما مجاهد فيما إذا كان ليس فرض عين، ويحتمل أنه يستأذنهما حتى ولو فرض العين، لأن النبي أطلق ولم يقيد، فنحبط المؤمن حتى ولو كان فرض عين أن يستأذنهما، لأن جهاده لهما وحمايته لهما من خطر الجهاد الهاجم فيه خير كثير أيضا. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن قال أنه لا بد من استئذانهما مطلقا لإطلاق النبي وعدم تفصيل عليه الصلاة والسلام. الحديث السادس الحديث جريد أن بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، هذا يدل على أنه يحرم الإقامة بين أرض المشركين. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير إن لقاء بينهما وعدم الهجرة محرمة بالإجماع. ومن أدلة هذه الآية هذا الحديث الكريم مع قوله جل وعلا إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الآية ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين. فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، بل يحرم عليه إجماعا مع قدرة. أما إذا عجز فالله جل وعلا عفا لقوله اسمع إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية، فأما مع قدرة فيلزمه أن يهاجر وينتقل إذا وجد مكان يهاجر إليه، إذا وجد مكان يهاجر وجب عليه الهجرة وإلا فهو معذور. وهذا بالنسبة إلى من ليس عنده علم، أما من كان عنده علم يستطيع إظهار دينه ودعوته كفار إلى الله فهذا إقامته بينهم نافعة وقد تجب وقد تستحب إذا كان للدعوة مجال. أما إذا خشي على دينه وأن ليس للدعوة مجال ويخشى أن يفتنوه فإنه يهاجر كغيره. أما إذا وجد مجالا للدعوة وعنده علم يتميز به عن غيره ويأمن به على دينه فإنه يدعو إلى الله ويقيم بينهم لإرشادهم وإظهار حقيقة الإسلام لهم وتحذيرهم من مغبة ما هم عليه من الكفر، لعل الله يهدي به من شاء منهم. والحديث الخامس سابع حديث أبي موسى وخصوصا من قاتل لمن كان يرضي الله لعنه في سبيل الله، هذا حديث ثابت في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل إليها أي ولا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا يدل على أن القتال الحمية والرياء والمال ليس في سبيل الله، وإنما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله لنصر دين الله. ويلحق بذلك المسلم إذا دافع عن نفسه أو دافع عن بلده يحمي بلاده عن الكفرة أو في الثغور يحميها عن الكفرة أو عن أهله هو شهيد لو قتل، وجهاده جهاد شرعي. لكن من قصد جهادهم لإعلاء كلمة الله كان يكون أكمل من المدافع. نعم، والمدافع أمره الدفاع عليه واجب وجهاد واجب. وما حديث جرير كنه علم بالإرسال قد تقدم لك غير مرة أن الإعلان بالإرسال أو بالوقف ليس بشيء عند على الصحيح، إذا وصل الثقة ورفع الثقة فلا يضر الحديث الإرسال زيد أو عمر، هذه قاعدة تقدم لكم في المصطلح. واحكم من وصل ثقة في الأظهر قيل بل إرساله الأكثر، المقصود أنه إذا رفع ثقة وأرسل آخر ووقف آخر أو وصل ثقة وأرسل آخر فالحكم لمن وصل ولمن رفع إذا كان ثقة. وحديث يعني هنا كذلك رفعه الثقة وصله الثقة فيكون هو العمدة. والإنسان قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه وقد يضعف فلا يصله، قد يقوله تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنها لم يشط على سياق الحديث، قد يقوله واحد منا الآن يقول قال رسول الله وبينه من الرسول فيافي رجال لا يحصون، لكن يشق حينئذ يقال حدثنا حدث يطول او يقول روى البخاري عن فلان قد يطول او روى مسلم عن كذا قد يضعف عن هذا يتساهل قد يكون مخاطبه لا يعقل هذا الشيء من العامه ما يفيدهم ذكر قال البخاري او قال فلان او فلان فهم في حاجه لا يذكر لهم الحديث فقط فهكذا اذا قال التابعي قال رسول الله او قال التابع التابعي قال رسول الله ثم جاءنا ثقه فوصل الحديث ورواه ثقه عن ثقه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من ارسله. نعم. كذلك حديث ابن عباس لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه وحديث صحيح وهو الشيخان ومثله عن عائشه رضي الله عنها معناه انه اذا فتحت البلاد فلا هجره منها كمكه لما فتحت نسخت الهجره منها اذ المقصود الخلاص من الكفره فلما خلص الله منهم فتحت البلاد واسلموا فلا هجره منها وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا هجره منها ولكن جهاد ونية يعني بقي الجهاد في سبيل الله وبقت النية الصالحة ينويها المؤمن وكذا ما جاء في الرواية الأخرى وإذا استنفرتم فانفروا هذا باقي استنفر للجهاد ينفر وأما الهجرة فلا وليس معنى أن الهجرة من الكلية لا بل الهجرة باقية ولهذا الحديث الصحيح لا تنقل الهجرة ما قتل العدو قد حكاه ابن كثير رحمه الله إجماعا كما تقدم فهجرة باقية من بلاد الكفر ولكنها من البلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون لا هجرة منها ولكن لو كان الإنسان في بلاد الكفر وهو يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. نعم.
الله عنك الإقامة بين المشركين لعمل مثلا دنيوي للتجارة أو كذا أو لعمل حكومي
إذا كان يظهر دينه إذا كان يظهر دينه ويقوى على عنده معلومات عند علم ما يخشى على دينه لا بأس إذا كان جاهل ما يجوز يجب عليه الهجرة أو ولو كان عالم كان يخشى على دينه لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون يهاجر منهم
يصلي وكذا
ما يكفي لابد يظهر دينه أنه مسلم موحد يدعو إلى الله يرجي إلى توحيد الله يدعو إلى الخير يحذر من الشرك.
نعم. مثل الشباب في حديث السن في الدراسة
ما ينبغي سفرهم ابدا لا ينبغي سفرهم لا الشباب ولا الفتيات كلهم منكر خطر والان اللي يروحون منهم يمكن 70% او 90% لا يسلمون نسال الله السلامه نعم وان كان هناك مراكز اسلاميه وناس فيهم خير لكن لا يبرر سفر الاحداث هؤلاء يجب ان يكون يعني طلبهم في بلادهم الاسلاميه وبقاهم في بين المسلمين لانه اذا ذهبوا هناك خلعوا جباب الحياه وتساهلوا في كل شيء إلا ما عصم ربه إلا القليل فصاروا مع الكفرة ومع الزناة ومع شراب الخمر يحصل فساد كبير وبعضهم يبقى هناك نسأل الله العافية. نعم
إذا احتلنا بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين آثمون إن لم يجاهدوا في يعني جميع المسلمين في المشارق والمغارب أم أهل ذلك البلد فقط؟
ذكر جمع من العلم أنه يعم المسلمين جميعا مثل أفغانستان وأشباهها الآن يلزم المسلمين أن يساعدهم نعم
يساعدهم بالمال
بالمال والسلاح والنفس هذا ظاهر كلام جمع من أهل العلم لكن يقولون يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب يجب على الأقربين أكثر من يجب على الأبعدين يعني على باكستان وعلى من حولهم
نعم.
الواجب عليهم أكثر من اللي في المغرب نعم هكذا فإذا لم يكفي من حولهم انجر إلى من بعود عنهم نعم
القتال الدفاع والله الدفاع تخليص الارض
الظاهر جهاد شرعي يعني واجب الدفاع يجب الدفاع واذا قتل هو شهيد وقتل دون ماله دون دينه دون اهله هو شهيد الرجل قال يا رسول الله ياتي رجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد وعن ماله
لكن لا يكون داخل في قول تكون كلمه الله يا عبدي
نعم كلها الشهادة بس نعم ثم نعم
طيب مثل باكستان ومن حولها لو تخاذلت عن مثل افغانستان كما هو حاصل الان متخاذل
افغانهم بالله ثم باكستان وهي عليها خطر مسكين مشهوره ثم باكستان جزاك الله خير مشهوره وعليها خطر وقد نفعت الافغانيين واوهاوتهم مساعدتهم هي مشكورة لكن يجب على غيرهم يساعدوا ما تكفي باكستان
الشيخ
او ما تكفي باكستان على جميع الدول الاسلاميه والمسلمين يساعدوا باموالهم وانفسهم.
قلتم ان يشرع حديث عليكن بهذا لا قتال في الحج والعمره يدل على مشروعيته بالنسبه للنساء، كيف يجمع بين هذه ثم ظهور الحصر؟
في سند الصحيح، في سند نظر او في سند نظر لا تقوم بحجه فيه، ليس بذاك، ليس بذاك سند. ولهذا حج نساء الصحابه مع عمر، او حج ازواج النبي مع عمر.
لا شيخ حضرتكم الله، بالنسبه للمستاذن في الجهاد ما يراعى نفسيه في الاب الذي يستاذن؟ احد الناس يقول لابنه والله احنا التحيت فانا بريء منك، هذا يستاذن في الجهاد؟ ما يراعى الاب المستاذن؟
اذا كان مسلم يستاذن، اذا كان مسلم لا يستاذن.
لكن
لا بد يكون مسلمين، لا بد يكون مسلمين.
يقول التحيه انا بريء منك وهو يسال كل شيء.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول النبي استاذنهما، ودك تقبل ولا ما تقبل؟ النبي يقول استاذنهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد
لله رب العالمين.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ بويريه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تهلوا ولا تغدروا ولا تبثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام.
ما عندهم أو خلال الشك؟
لا
خصال أو خلال
ثلاث
خصال. ما عندهم أو خلال؟ نعم.
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم
أن تغفروا
فإنكم
أن تغفروا يعني فإن إخفاركم نعم
فإنكم أن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا غرى بغيرها متفق عليه. وعن معقل أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه والحاكم وأصله في البخاري.
وعن معقل
أن النعمان بن مقرن
نعم. المعروف رواية المعروف أن نفس النعمان أخو سويد بن عمر جماعة هذا النعمان رضي الله عنه. نعم لكن معقل هل هو ابنه روى عن أبيه يحتاج إلى مراجعة أصلا. نعم.
وعن الصعد بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه.
عن الدار من المشركين عن الدار من المشركين مرت. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه. الحديث الاول حديث عبد الله بن السعدي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع عظه ما قتلها العدل. هذا الحديث وما جاء في معناه احتج به العلماء على ان الهجره باقيه ما دام العدل يقاتل، ما دام الشرك موجود والعدل يقاتل، الجهاد قائم فالهجره باقيه. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح، فالمراد بالهجره من مكه بعدما فتحت وصارت بلاد اسلام فلا هجره منها، لان العله زالت وهي وجود الشرك وظهور الشرك فيها. فلما فتح الله على المسلمين صارت بلد اسلام، وهكذا كل بلد يسلم اهلها او تفتح وتكون دار اسلام لا هجره منها. اما الهجره في نفسها فهي باقيه، ولهذا قال الحافظ رحمه الله وجماعه ان الهجره باقيه اجماعا. فاذا اسلم الانسان في بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع فيها اظهار دينه وجب عليه الانتقام منها وهجره منها اذا استطاع ذلك، فان لم يستطع فهو معذور بقوله جل وعلا الا لم يستطع من الرجال والنساء والردان الايه. ولما قتل العدو معناه انه اذا انتهى القتال وذلك بطلوع الشمس من مغربها، فان اذا طلعت من مغربها حينئذ لا يقبل من احد اسلام فينتهي القتال والجهاد فلا هجره حينئذ، لان البلاد صارت واحده الان، المسلم على اسلامه والكافر على كفره. والهجرة هي الانتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لحماية الدين والبعد عن أسباب الردة والحذر من شر المشركين وما يعملون مع المسلم، فإنهم قد يؤذونه وقد يجرونه إلى الشرك، فشرع الله له الهجرة حتى يبتعد عن شرهم وعن ما يزينون له من الردة أو يقهرونه عليه من الردة. فكان هذا من باب الاحتياط والبعد عن أسباب الشر. والحديث الثاني حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ عن عائشة ولكن ما وجدت لها أصل، فراجعت مسلما وليس فيها عن عائشة، وهكذا أبو داود ليس فيها عن عائشة، وإنما هو الله أعلم غلط بعض النساخ في بعض نسخ البلوغ، وإنما الصواب عن سليمان عن أبيه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر من الجيش والسرية أوصاه بتقوى الله، أن يوصاه في خاصة بتقوى الله، أن يتقى الله عز وجل في جميع أموره، لأن التقوى هي أساس السعادة وأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وهي العدة في ما يأتي ويذر، وهي أيضا أعظم سبب لنصرته على عدوه وإعانته على عدوه. وأوصاه بمن معه من خيرا في رواية مسلم ومن معه في رواية أبي داود وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الحديث. هذا يدل على أنه كان يعتني بعماله بأمراء يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوجههم إلى ما يفعلون في جهادهم وينهاهم عما لا ينبغي لهم أن يفعلوه حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة. ما كان ينبغي لولاة الأمور إذا أمروا الأمراء وأرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير وأن يعلموهم ما يعتمدون في حربهم وأن يوصوهم بتقوى الله، لأنها سبب العز النصر والتأييد. يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم، فنصر الله بالتقوى والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، وكان حقا نصر المؤمنين. ونهزوا بسم الله لمستعين بالله معتمدين عليه سبحانه وتعالى في سبيل الله في جهاد أعدائه وطاعته سبحانه وتعالى. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نهاهم عن هذه الاشياء لما فيها من العدوان، الغلو العدوان على بيت المال وعلى غنيمه المسلمين. ولا تغدروا نقض للعهد الذي اوجب الله الوفاء به، ولهذا حذرهم من عليه الصلاه والسلام، والله يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع ما يشين الإنسان من يد أو أذن أو أنف أو نحو ذلك، فلا يجوز التمثيل، بل يجب إذا قتل يقتل قتلة شرعية سليمة، إلا إذا كان التمثيل غير قصد عند المقاتلة عند المضاربة عند المسايفة، هذا معلوم فيه الإنسان إذا ضربه فأصاب وجهه وأصاب يده، أما عند القدرة فلا يمثل بل يقتل قتلة شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا تقتلوا وليدا، يعني صبيا، قد أنكر النبي قتل النساء والصبي كما يأتي. فالصبيان لا يقتلون والنساء لا يقتلن إلا إذا قاتلنا، قتل الصبيان والنساء قتلوا لأنهم صاروا حينئذ حربا للمسلمين فيقاتلون. أما ما داموا معتزلين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يعتمدون في القتال، فإذا لقيت عدوك فادعوا إلى ثلاث خصال، جمعة مسلم أو خلال، وهذا شك من الراوي والمعنى واحد، الخلال والخصال معناها واحد. فأيتهن أجابوك إليها يتمحون مقدم في المعنى، أو مصوم من الخافض فإلى أيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام، هكذا في رواية أبي داود بغير، ثم في رواية مسلم ثم ادعوهم. وقد ذكر القاضي عياض أنها غلط بعض الرواة لأن الخصلة هذه هي الأولى فلا مناسبة لوجود ثم هنا، ولهذا في رواية أبي داود قال وفي رواية أبي عبيد أيضا القاسم بن سلام ادعوهم من دون ثم، وهو القاعدة المعروفة في سياق الكلام، يعني ادعوهم أول الإسلام قبل كل شيء قبل القتال، لأن دخولهم في الإسلام هو المطلوب والقتال ليس مقصودا، إنما المطلوب هو دخولهم في الإسلام والجهاد لأجل دخولهم في الإسلام وإنقاذهم من الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما بعث إلى خيبر ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. بين له صلى الله عليه وسلم أن المقصود هدايتهم، ليس المقصود دماءهم ولا أموالهم ولا نساءهم، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذه الجيوش والسرايا ليست لقصد الدماء ولا لقصد الأموال، وإنما تبعث للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فاتوا المطلوب والحمد لله، فلهم لنا وعليهم ما علينا. فإن أبوا ولم يجيبوا فلنا ناظر آخر معهم. قال فإن قبل فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا للإسلام فأقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، المقصود حصل. ثم ادعوا بلا يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني ادعوهم بلا يتحولوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين حتى يقووا المسلمين حتى يكثروا سواد المسلمين ويهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ومن قبائلهم الكافرة إلى بلاد الإسلام، ومن الصحراء إلى الحضارة والتعاون مع المهاجرين. فإن أبوا يتحولوا منها وأبوا حبوا يبقوا في بلادهم وفي قبائلهم وفي محل إقامتهم فأخبرهم أنهم يكون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله في الإسلام من تحريم ما حرم وهجوم ما أوجب، ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، لكم حق في الغنيمة ولا في الفيء إلا إذا جاهدوا مع المسلمين، وإلا فلا حق لهم إذا امتنعوا من التحول إلى دار المهاجرين. هذا يبين لنا أن الغنيمة والفيء لمن ساعد المسلمين وأوى إليهم ونصرهم، أما من بقي في محله ولم يؤوي إلى المسلمين ولم ينضم إليهم ولم يكن معهم في جهادهم وإعدادهم لعدوهم ومناصرتهم بالحق يكون له حكم المسلمين في أحكام الله، ولكن لا يعطى من غنيمة الشيء والفيء إلا إذا جاهد مع المسلمين. قال فإن أبوا يعني الدخول في الإسلام فسألهم الجزية، هذا عند أهل العلم عند جمع من أهل العلم إذا كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس، بدليل آية الجزية في سورة التوبة قال من الذين أوتوا الكتاب، قيدهم بمن أوتوا الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي المجوس بأن حكم اليهود في والنصارى في الجزية، وبهذا قال جمع من العلم الشافعي وأحمد وجماعة، وقال آخرون هذا عام يعم جميع المشركين فتخذ منهم الجزية، وهو قول جيد قوي لأن الحديث هذا عام، إذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من أهل الكتاب، هذا حجة له قوية في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، ويكون قوله بأن أوتوا الكتاب لا مفهوم له، بدليل حديث عدوك المشركين ومنطوق يقدم على المفهوم. وقال آخر كأبي حنيفة وجماعة تؤخذ من جميع المشركين ما عدا مشرك العرب، فإن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم حتى أسلموا، فدل ذلك على أن مشرك العرب لا تؤخذ من الجزية. ومن قال إنهم أنه يختص باليهود والنصارى قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها إلا من هؤلاء ولم يأخذها من العرب بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم ما قال أو أدوا الجزية، فدل ذلك على أنهم لا تؤخذ من الجزية، وهكذا غيرهم ما عدا المجوس واليهود والنصارى. وهذا محتمل، حديث البريدة هذا قوي في حجته من العرب أن أجاز أخذها من الجميع، ولكن عمله صلى الله عليه وسلم في العرب وعدم أخذها منهم، الصحابة كذلك ما أخذوها منهم ولا من العرب في الخليج في عمان وغيره، فقاتلهم حتى أسلموا، قوي ما قاله الشافعي وأحمد وجماعة من أنها لا تؤخذ إلا من هؤلاء الثلاث اليهود والنصارى والمجوس، وأن المفهوم وأن قوله من الكتاب أمر مراد. ولهذا توقف الصحابة عن أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بأنها أخذها منهم، هذا هو الأقرب والأظهر، والقول الثاني قوي أيضا لكن هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وإذا حصلت أهل حصن فأرادوا أن تجد ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، المؤلف اختصره المسلم فلا تجد ذمة الله وذمة نبيه ولكن يله ذمته وذمة أصحابه، فإنكم أن تخرجوا ذمكم وذمة أصحابه أهون من أن تخرجوا ذمة الله وذمة نبيه. المعنى أن إخفاركم إن وقع إخفار، لا يجوز إخفار بل يجب الوفاء، لكن لو وقع إخفار فهو في ذمة الإنسان وأصحابه أهون وأسهل من كونه في ذمة الله وذمة نبيه. يقال أخفر الرجل فلانا إذا نقض عهده وخانه بالهمزة من الرباعي، ومنها أن تخفره، ويقال خفره إذا حماه ونصره، خفرت فلانا أو جعلت له خفيرا يعني حميته ونصرته. فبالألف ضد بإسقاطها، مع الألف معناها النقض والخيانة وعدم الوفاء، وبحذف الألف معناها الحماية والنصر. وإن أرادوا أن تزرع الحكم بالله فلا تفعل، اختصر أيضا وقال فلا تزرع الحكم بالله ولكن تسلم على حكمه، فإنك لا تدري تصيبه حكم الله أم لا. هذا دليل على أنه ينبغي إنزالهم على حكم الأمين وجماعته، لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله أم يغلط ويخطئ، فلا يجعل لهم حجة عليه بل ينزلهم على حكمه. والمعنى أنه يتحرى فيهم حكم الله، لكن إذا أنزلهم على حكمه لم يكن لهم أي حجة، يقول أنت أخطأت أو كذا، بل يجتهد ويتحرى الأمر الشرعي فينفذه فيهم. وفيه دليل على أن الحكم واحد وأن الحق واحد، فالمصيب من المجتهدين على الصحيح واحد وما سواه غالط، فإن اجتهد فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن أصاب فله الأجران أجر الصواب وأجر الاجتهاد كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين في القاضي، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا هو الحق أن الحق واحد، ومن أصاب باجتهاده وتحريه وطلبه فله أجران، ومن أخطأ هو مجتهد طالب للحق فله أجر واحد. وفيه جواز مصالحة المشركين إذا يرى ولي الأمر المصالحة وإنزالهم على حكمه، كل هذا جائز إن رأى المصلحة في ذلك، رأى أن يوقعهم الذمة والعهد وينزلهم على ذلك، وإن رأى المقاتلة قاتل. وفي هذا من الفوائد أن جعل الأمير ونحوه كالملك وأمير المؤمنين ونحو ذلك
جعل ذمة الله وذمة نبيه للعدو لا غير سائر، لكن قال النووي رحمه الله وجماعة إن هذا على سبيل الندب والاستحباب، ولكن لا أدري ما هو الصارف، فإن الله هو النص المنع في جلاله ذمة الله وذمة نبيه، والمنع ينزله على حكم الله، ولعل الصارف مراعاة المعنى وأن الجميع في ذمة الله وذمة نبيه في المعنى، لأن الرسول هو مبلغ عن الله، والله جل وعلا شرع لنا أن نأخذ بشرعه وأحكامه، فإذا جعلنا في ذمة الله وذمة نبيه معناه في حكم الله وحكم نبيه، والناس كلهم في حكم الله وحكم نبيه، فإذا أنزلهم على ذلك فقد أنزلهم على الحكم الذي يجب عليه التزامه، ولكن هذا ليس بظاهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العلة وبينها، قال إن الإنسان قد يخفر، قد يغلط، قد يحمله الهوى، قد يحمله الحنق على المشركين على إخفار ذمة، فكون ذلك يقع في ذمته أسهل وأهون من كونه يعطيهم ذمة الله ذمة ثم يخفر، فالأظهر في هذا والله أعلم المنع والتحريم، هذا الأصل، يعني الأصل في النواهي المنع، هذا هو الأصل، والأصل الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل واضح على عدم الوجوب وعدم التحريم، كذلك في الحكم بين العلة، لا تصيب حكم الله أم لا، فهم إن نزلوا على حكمك فالحمد لله، وإلا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك سبيل في أن يتأول الحكم على غير ما قلت أنت، ويقول حكم الله كذا حكم الله كذا، تحصل منازعة. والحديث الرابع حديث كعب بن مالك، حديث نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم أغرى من قتله مغرون فقتل مقاتلته وسلم ذريتهم، هذا دليل على أن من سبق أن دعي لا يجب أن يدعى مرة أخرى، بل يجب أن يغار عليه، لأن من يصطر قد دعوا وقد وجهوا إلى الخير فلم يستجيبوا، فلهذا أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فقتل المقاتل وسبب ذرية وأصاب جويدة بنت حارث المؤمنين، هذا يدل على أنه لا بأس على ولي الأمر أن يغير على العدو في غفلته حتى يتمكن من القضاء عليهم وقتل مقاتلتهم وسبب ذريتهم، لأنهم حدوا الله ورسوله وعصوا وتبلغوا وأنذروا فاستكبروا، فجاز أن يغار عليهم على غرة، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وإن دعاهم قبل ذلك ورأى المصلحة في دعوتهم فلا بأس، إن رأى المصلحة أن يدعوهم مرة أخرى فلا بأس، وقد يكون ذلك مستحبا إذا اقتضى المصلحة ذلك، كما فعل النبي مع اليهود، فإن النبي قد دعاهم غير مرة وأجلاهم إلى خيبر، ثم مع هذا دعاهم مرة أخرى على يد علي، فدل ذلك على أن ولي الأمر إذا رأى تجد الدعوة مرة ثانية أو ثالثة لإقامة الحجة وقتل المعذرة ولعلهم يهتدون فلا بأس، وإن رأى أن يغير عليهم بعد الدعوة الأولى ولا يعيدها عليهم فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وهو إليه ينظر ما هو الأصلح للمسلمين وما هو الأقرب إلى الخير وما هو أنفع فيفعله. الحديث الرابع حديث كعب، كان النبي على ذلك وفر بغيره، كعب هو من مالك الأنصاري المشهور الذي جرى عليه ما جرى مع صاحبيه وتبوك، ومعنى ورى بغيرها يعني أظهر أنه يريد غيرها حتى يفجأ العدو، وهذا يؤيد رواية نافع عن عمر في أن النبي غار عليهم وسلم غارون، فإنه يوري بغيرها يعني حتى يفجأ العدو وحتى يتمكن منهم قبل أن يعلموا وحتى يكون أقرب إلى دخولهم في الحق وقبولهم الحق، لأنهم إذا فجأهم وهم غارون أقرب إلى أن يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام، لأنه ما عندهم العدة الكافية للقتال، بخلاف ما إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد يتكبرون، فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن الجنوب أو عن الشرق أو الغرب حتى يظن الظانون أنه لا يريد الشمال، وهكذا إذا أراد الشرق فسأل عن الشمال أو الجنوب حتى يظن الظانون أنه ما أراد الشرق، وهكذا أشبه ذلك، وهذه التورية يعني يظهر أشياء تشعر السامعين ومن تبلغهم الأخبار
أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها. حديث صعب لجثامة الليثي رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب من النساء والذرية في حال الحرب من غير عمد لا يضمن، فإن المسؤولين عن الدار مسؤوليتهم، فيصاب من نسائهم ودار الفقه لهم منهم. فإذا هجم المسلمون على العدو ليلا قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليهم، لأنهم من المشركين، حكمهم في الدنيا. إنما نهي عن تعمد قتلهم، أما إذا قتلوا تبعا لآبائهم تبعا لمقاتلتهم فإن هذا لا يضر، لأن المسلم قد تدعو الحاجة إلى الهجوم على عدو، تدعو الحاجة إلى الهجوم عليهم ومغاتتهم ليلا، فإذا قتلوا ليلا وأصيب من نسائهم ونظر لا حرج في ذلك. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام، كما غار على خيبر صباحا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أخر إذا لم يتيسر في الصباح فإنه يؤجل حتى تهب الرياح ويزن حتى تزول الشمس ويقبل البراد وينكسر شدة الحر. هذا هو الأفضل للمسلمين عند القتال، وهذا كله على سبيل الاختيار. أما إذا فجأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الأصلح، لو فجأهم العدو أو صارت الفرصة أنسب لهم قبل الظهر فعلوا ما هو الأصلح، لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة صباحا إن تيسر، فإن لم يتيسر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهبت الرياح يعني توجه إلى العدو، لأنه في استقبال المجيء في الوقت المناسب وذهب في الوقت غير المناسب. نعم.
طبعا
حديث السابق سئل
عن
الدراري. لا، عن الدار يعني.
عن
الدراري. غلط، عن الدراري مش.
طبعا عن آية الجزية ما يقال انها تخصص حديث سليمان بن بريدة. هذا القول بالجاء تخصص القرآن السنة. يكون هذا جمد يعني مخصصين.
محتمل. ما معنى؟ إذا اسمها تخصص كتاب وكتاب يخصص السنة.
نعم.
بس التعبير المشركين يعني في الغالب أنه يراد بغير على الكتاب، لكن يقال آية الجزية توضح مراد المشركين لأنه يسمى المشركين، الكتاب يسمى المشركين أيضا، وإن كانوا إذا وردوا مع المشركين غير أهل الكتاب، لكن إذا أطلق الشرك هو يعمهم من جهة جهادهم جهة كفرهم وضلالهم، وإن اختلفوا عنهم في بعض الأحكام. نعم.
سلمان خصص العرب بأنه لا تجوز أخذ الجزية منهم.
نعم.
من قال بأن العرب لا يجوز أخذ الجزية منهم؟
قوله أظهر لأنه لا أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام.
ولو كانوا النصارى؟
وقاتلهم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزاع الجزية، قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا غيرهم ولم يأخذوا منهم الجزية.
ولو كانوا النصارى أحسن
منهم. نعم.
وأقول ولو كانوا النصارى؟
الأقرب الله أعلم أنه داخل في الكتاب إذا كان أنها كتاب حكمها الكتاب، لكن النصارى لا يقر في الجزيرة، ما يسلمون ولا يبتعد عن الجزيرة، لأن الجزيرة لا يقر فيها إلا مسلم.
غير المشركين الله.
نعم.
غير المشركين في جزيرة العرب، المشركين في جزيرة العرب من باب الحنيفة لا مانع.
أي نعم. وخلناهم وإن مالك مطلقة. نعم.
القرآن يفصل السنة.
نعم.
ومنع الشافعي لذلك أن يقول أن السنة جاءت مبينة كيف تخصصها أو تنسخها،
كلها نصوص الكتاب وكلها نصوص من الله جل وعلا.
نعم.
يبين أحكامه سبحانه وتعالى. نعم.
إذا تحولت
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب لا مانع منه. نعم.
إذا تحولت دار الإسلام إلى دار كفر وشرك مهاجر منها من أنا.
نعم. كالعكس. نعم.
بالنسبة لمعقل النعمان
الله على الأصل. الله الله إن شاء الله. أقول الله على الأصل. نعم.
الحمد لله. إذا تفسير إظهار
شو نعقل تقريبا؟ نعقل من عمان. نعم.
تفسير إظهار الإسلام.
المعروف عند العلماء إظهاره في إظهار التوحيد وإظهار أحكام الإسلام في الصلوات وذكر الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى، هذا إظهار الإسلام. يعني لا بد يكون مع شيء بين التوحيد وبين الشرك، مو مجرد أن يصلي وبس، لا بد يكون مع إظهار دينه، نحو البراءة من الشرك وموالاة أهل التوحيد وإقرار بأن الله معبود بالحق سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين في مكة سكتوا ولا دعوه الى التوحيد واذا صلى ما قالوا لهم شيء. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلم استعين بمشرك. رواه مسلم.
اللهم صل
وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقبوله في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه ابو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري واخرجه ابو داود مطولا. وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال: انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار، يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير وقطع، متفق عليه. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها لها تعلق بالجهاد. الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تبع يوم بدر، قال ساله قال: جئت لاقاتل معك. قال: هل اسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلا استعين المشرك. ثم تبعه ايضا فقال: هل اسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلا استعين المشرك. المؤلف اختصره رحمه الله. ثم تبعه بعد ذلك فقال: اسلمت؟ قال: نعم. قال: الان. المقصود هذا دليل على ان المشركين لا يستعلمون في القتال على الكفار، لانهم لا يؤمنون ان يخادروا وان يكونوا مع اصحابهم وان يكونوا جاءوا للاذى والخيانه واذى المسلمين، فلا يستعلمون سواء كان يهود او نصارى او وثنيين. ولهذا قال: ارجع فلا استعين بالمشرك. ولأنهم ليسوا أولياء لنا، هم أولياء لأصحابهم، فلا يؤمنون. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا من صلى الله عليه وسلم: وامرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان. تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا، وأن إذا قاتل أحد منهم قتل. إذا قاتل الصبي مع الناس أو المرأة مع الناس قتل. ولهذا في بعض الروايات عند الطبراني وغيره وعند أبي داود والرازين وآخرين أنه امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه المقاتل. دل على أن إذا قاتل تقتل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مرسلا أن رجلا حمل امرأة فأرادت قتله فقتلها، فرآها مقتولة فقال: ما هذا؟ قال: عنها عن قتل النساء. فقال: يا رسول الله، إن أرادت أن تصرعني وتقتلني فقتلتها. سكت عليه الصلاة والسلام. المقصود أن إذا كانت تقاتل أو تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين تقتل. وهكذا الصبي الذي يقاتل فإنه يقتل لأنه ينجح منهم، ولأن حمله السلاح وقتاله يدل على أنه من أهل القتال، وإن صور جسمه وإن ظهر أنه ما بلغ 15، فالحاصل أنه منهم. حديث ثالث: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. الشرخ الشباب. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن المراد الصغار، فيكون من جنس حديث ابن عمر ومن جنس حديث وريدة: ولا تقتلوا وليدا. فالصغار لا يقتلون كما تقدم في النهي. ويحتمل أمرا ثانيا وهو حال الأسارى، وأن الشباب من الأسارى بل يستبقون، قد ينفعون وقد يهديهم الله لأنهم أقرب إلى الخير من الشيوخ. أما الشيوخ يقتلون لأن الغالب أنهم لا يرجعون عن دينهم، والشيوخ هم كبار كبار السن الأقوياء، هؤلاء يقتلون أو يغادى بهم، لأن الغالب أنهم لا يرجعون عما هو عليه من الباطل. أما الشباب فقد يبقى أسيرا وقتا ما ثم يظهر في الإسلام ويهديه الله جل وعلا، ولو لا أظهر المراد والله أعلم. يعني الصغار يقتلون، أما الشيوخ الصغار لا يقتلون، أما الشيوخ وهم الكبار فيقتلون. ويستثنى من هذا عند أهل العلم الشيخ الهرم الذي لا يقاتل ولا خير فيه، والزلم الضعيف الذي نشأ من أهل القتال، فقد جاء عن الصديق وغيره ما يدل على أنهم لا يقتلون لأنهم كالعدم كالمجانين وأشباههم، ما لم يقاتل أو يعيب الرأي كدرج بن الصمة لما كان في يوم أوطاس قتل لأنه ذو رأي، وهو معه لا يقاتل لكنه ذو رأي يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وتقدموا وتأخروا، فهو رأيه قد يكون أنفع من السلاح. هذه الرابع شيء بعده رابع هذه علي أنهم تبارزوا يوم بدر، هذا يدل على أنه لا بأس بالتبارز، بل على شرعيته إذا وجد من هو أهل لذلك، فهو يدل على علو كعب المسلمين وأن فيهم من الشجعان والرجال الأقوياء من يعني يرهب المشركين ويجعلهم يهابون المسلمين ويقفون عند حدهم. فقد تبرز علي رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث المطلبي وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا مع ثلاثة من المشركين يوم بدر، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعبيدة بن عتبة، فإن عتبة بن ربيعة خرج قبل أن يبارز، خرج معه أخوه شيبة وابنه الوليد، فتقدم إليه ثلاثة من الأنصار منددين بالسلاح، فقالوا من؟ قالوا من الأنصار، فقال عتبة أكثر انكرار نريد من قومنا يعني من قريش، فقال علي قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة، فقام الثلاثة إليهم وتبرزوا بين الصفين، خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من صفهم وتبرزوا وعن الله المسلمين عليهم فقتلوهم. قتل علي بن الوليد شاب مع شاب، وقتل حمزة شيبة بن ربيعة، وأما عبيدة وعتبة فاختلف ضربتين، عبيدة ضربه وهو ضربها أيضا، وكان عظيما جثة عتبة بن ربيعة وعظيم الرأس منه، فسقط هذا وسقط هذا، فانصرف حمزة وعلي إلى عتبة فتمموا عليه كملوا عليه وأنهوا قتله، وحملوا عبيدة إلى المعسكر وعاش ثلاثة أيام ثم توفي رضي الله عنه الله شهيدا رضي الله عنه الله. المقصود أن هذا دليل على شرعية المبارزة وأنها مطلوبة إذا ولا سيما إذا طلبها المشركون وأظهروا الفخر والخيلاء والوجدة في المسلمين يبارز، فإنها مطلوبة وحق، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها الثلاثة المأمورين، وليست واجبة لكن من باب مقابلة المشركين لئلا يقولوا ضعفوا أو وهنوا، فيشرعوا مقابلتهم في هذا لمن وجد في نفسه قوة، وإلا فلا يضر المسلمين، وجد في نفسه الأهلية فليتقدم وإلا فليصرفوا ويتقدم إليه المسلمون من غير حاجة إلى يبارزهم أحد، في الإمكان يتقدم إليهم جماعة أكثر منهم ويقتلونهم. نزل فيهم هذان خصمان كما جاء في رواية علي رضي الله عنه قال أنا أول من يشهد بين يدي الله يوم القيامة الخصومة، وذكر قصته مع شيبة وعتبة ووليد. الحديث الخامس حديث أبي أيوب الأنصاري في قوله جل وعلا وأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في قتال الروم تقدم بعض الصحابة وشق صف الكفار وحمل عليه حملة عظيمة حتى خرق صفهم ثم عاد، فقال بعضنا ألقى بيده إلى التهلكة، فأنكر عليه أبو أيوب قال ليس هذا من التهلكة، إنما التهلكة أن نبقى في الزراعة الدنيا وندع الجهاد، هذه التهلكة. نزلت فينا لما قلنا فيما بيننا إن نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الشدة، ولا لما وسع الله على المسلمين وكثر المسلمون لو جلسنا في مزارعنا نصلحها فأنزل الله الآية وأنفقوا مثل ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. وصارت التهلكة أن نجلس في مزارعنا وأموالنا وندع الجهاد. وهذا يدل على أن لا بأس بأن يحمل المؤمن الشجاع قوي على العدو. العلماء لا بأس بهذا إذا رأى من نفسه القوة والشجاعة والإقدام وظن السلامة لمقاصد جيدة لا لمقصد الرياء والسمعة ولكن لمقصد إرهاب المشركين أو إخافة أو تشجيع المسلمين أو وجد فرصة من العدو فأراد أن ينتهزها أو ما أشبه ذلك من الأسباب. ولو خاف أن يقتل قال بعضهم ولو ظن أن يقتل لأن الرسول ما أنكر ولا فصل في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل عليهم لمصلحة المسلمين لا للرياء والسمعة بل لمصلحة رآها فلا بأس وإن قتل. أما هو أن ينتحر يعني يفعل أمرا انتحاريا كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم يعبي السيارة من المنابر ويكون معها وهو أول قتيل يعني معلوم أنه سيقتل نفسه بهذا أو يعبي نفسه ويحمل على نفسه من القنابل وأشباهها ما يكون محرقا له ولعدوه ثم يذهب إلى العدو ليفجرها في العدو ويقتل منهم الجنب الغفير. هذا محل نظر ولم يسبق لي فيه فتوى وعندي فيه توقف لأن أدلة الانتحار معروفة في تحريم قتل النفس وهذا فيه تيقن قتل النفس فيه تيقن لكن لمصلحة المسلمين. فهذا هو الذي عندي فيه توقف ولم يسبق لي فيه فتوى. من بعده
حديث ابن عمر
حرق رسول الله كذلك حديث ابن عمر السادس يحرق دخل بني النضير وقطع يعني قطع بعض أشيارهم. بني النضير من اليهود لما أظهروا العداء للرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله أمر بقتالهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام فاتقوا بالنخيل والأشيار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقها حتى لا يتقى بها حتى يتمكنوا من قتالهم حتى نزلوا على حكمه وأجلاهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يجوز عند الحاجة قطع النخيل والأشجار إذا كانت يتقى بها حتى قتل الدواب يتقي بها. إذا كان العدو يتقي بالنخيل أو بالأشجار ويؤذي المسلمين أو يقدم الإبل أو البقر أو الغنم يتقي بها لإيذاء المسلمين فلا مانع من ضربها قصدا وقطع النخل قصدا والشجر قصدا لهذا الحديث. وفي هذا يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني نوي حريق بالبغية مستطير. البغيرة هي محل بني النضير. المقصود أن قتل الدواب وقطع الشجر والنخل وأشبه ذلك وقت الحرب جائز لهذا الحديث الصحيح إذا قررت مصلحة ذلك. أما ما يروى عن الصديق أنه أمر جيوشها أن لا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا دواب هذا لعدم إذا كان ما في مصلحة لأن بقاء الشجر ينفع المسلمين بقاء الدواب تنفع المسلمين. فما فعله الصديق في محله إذا اقتضت مصلحة ذلك وما أمر به النبي في محله ولا يعارض قول النبي فعل النبي فعل الصديق لأن حجة قائمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس لأحد يعارض ذلك. لكن الجمع بين الأثر وبين الحديث أن فعل الصديق فيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق فيما إذا اقتضى المصلحة ذلك ولا منافاة. وهذا هو جاء مثل هذا وأشباهه مما يأتي من الآثار وما يأتي من الحديث. فإن الصحابة لا يتعمد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل أتبع الناس له وأحرصهم على اتباع سنته والتأسيب عليه الصلاة والسلام ولكن عرفوا المقصود أن قطعها ليس للعبث ولا تحريقها للعبث إنما حرقت وقطعت لمصلحة. فإذا وجد المصلحة جاء التحريق وجاء القطع وإذا فقدت المصلحة فلا حاجة إلى القطع ولا حاجة إلى التحريق. والله أعلم.
التخير الذي دلت عليه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتم
نزلت الآية أن الأجل في قصة هذه فبإذن الله هذا يدل على جواز الأمرين
يعني
فبإذن الله الشرعي يعني أنهم ما قطعوا لوجه الشرعي فلا بأس وما تركوا لوجه الشرعي فلا بأس. وهذا ما يؤيد ما تقدم أن من الجنب بين الأثر وبين المصلحة وأنها إن تركت المصلحة فلا بأس كما فعل الصديق وإن قطعت المصلحة فلا بأس كما فعل عليه الصلاة والسلام. واللينة نوع من النخل
يدل على
أن قدر الحصاد
نعم بعض النخيل تركوا بعض النخيل ألا يدل على هذا؟
يظهر الله أعلم ظاهرا ما قطع ما قطعوا كل شيء المهم أنهم قطعوا بس بعض الشيء لآلهم نعم
إذا قتل الكفار أطفالنا ونساءنا ألا نقتل نساءهم وأطفالهم عامة بمثل أخذ بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم
لا يظهر لهذا النصر ما عرف النساء والصبيان وإذا أساءوا إلينا ما نقتل الصبيان النساء ما يظهر هذا لكن هذا فيهم في أنفسهم هم إذا عاقبوهم إذا فعلوهم في أنفسهم مثل مثلوا بنا نعم 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 نعم
الله ما قتله
فإنهم ذو أجلاهم وبني قريظة قتلهم نعم بني قريظة لهم قصة أخرى نعم أو بني قريظة لهم قصة أخرى نزل ويحكم سعد وقتلهم نعم أما هؤلاء أجلوا نعم نعم
استعانة الرسول بصفوان بن أمية
نعم
استعانة الرسول بصفوان بن أمية
أربع صوته
أقول استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم
بصفوان استعانة بالدروع والسلاح ما في بأس لكن بالمشرك لا استعانة بالسلاح أو بالمال الأرض ما في بأس هذا لا نعم أحد ورا فيه أما أن يستعين بوش لنفسه خاطر المسلمين لا نعم أما إذا استعان بدروع أو سيوف أو رماح أو ما أشبه من بعض الكفار هذا ما يضرنا ينفعنا ولا يضرنا كافر في محله والسلاح عندنا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم النساء إذا حملنا السلاح ضد المسلمين
يقاتلنا مقتلنا نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلو لنار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وعن عبد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاهما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور متفق عليه وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنديق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله الثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بركته على رأسه المغطى فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا اخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله الثقات وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رجلين من المسلمين لرجل من
المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد حديث اول حديث الوالد الثابت الخزرجي رضي الله عنه احد النقباء واحد العلماء والمقدمين في الانصار رضي الله عنه الجميع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه نار وحر على اصحابه يوم القيامه الغلول جاءت فيه احاديث كثيره للتحذير منه وفيها سوء عقيبته وقال الله في سبحانه من يغلل ياتي ما غل يوم القيامه الغلول هو الاخذ من الغنيمه سرا خشية على سبيل الخيانة وهكذا يلحق به ما يؤخذ من بيت المال أو من الزكوات أو من مال الأيتام أو ما أشبه ذلك على سبيل السر والخيانة فهو نار وعار نار يعاقب يوم القيامة وعار خزي يوم القيامة فإنهم يصلحون يوم القيامة ويأتون بغلولهم على رؤوس الأشهاد لهذا حذرنا من الغلول فالنار في أن أحدا منه يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خمار أو شاة تيحر أو صامت أو لقاء تخفق حذرهم من هذا وأبدا وهذا عليه الصلاة والسلام قال فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا. قد أبلغتك. المقصود أن الغلول شره عظيم من عواقبه وخيمة. فالواجب على الغزاة وعلى كل مسلم الحذر منه، وإن ألجم عليه كان على بيت المال أدى الحق وصان بيت المال وحفظه، وإن كان على أمانات صانها وحفظها، وإن كان على زكاة صانها وحفظها، كان على مال الأيتام كذلك. وهكذا المؤمن يكون أمينا على ما تحت يده، لا يقول ولا يخون. فالغلو نار وعار على أصحابه يوم القيامة. واختلف العلماء هل يحرق متاع الغال على قولين. فالجمهور قالوا لا يحرق لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه يحرق عقوبة له عاجلة متاعه لا أساس لي معه. فقول الجمهور في هذا أصح، والجمهور في هذا أقوى. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع، من هذا المانع الذي غلوا ولم يثبت أنه حرق متاعهم. حتى قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نار لما قالوا إنه شهيد، هذا نقط علينا العباء التي غلها تشتعل عليه نارا. المقصود أن الغلول عقوبته أخبر الله عنها في الآخرة، ولكن لولي الأمر يعاقب بما يرى، يسجنه يضربه يعاقبه بشيء من المال هذا إليه، لأن التحريق لم يثبت التحريق. قد رواه أحمد الترمذي وابو داود من حديث أبي واقد الصغير المدعو صالح بن محمد بن ساعدة عن سالم عن أبي علي بن عمر عن عمر أنه يحرق على متاع الغال، وروي عن أبي شعيب بن جد أنه يحرق على متاع الغال، وهكذا صاحباه وفي عمر، لكنهما حديثان لا يثبتان. أبو واقد الصغير هذا ضعيف عند أهل العلم، ورواية عمر غير ثابتة، حين رواها شخص قال زهير بن محمد قيل إنه الحجازي وهو روايته ولو عنها الاحكام ليست جيده بل فيها مناكير واغلاط كثيره، وقيل انه مجهول على زهير غير زهير المعروف. في كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغال تحريق متاع الغال. والصواب قول الجمهور وان الامام يعزره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون مع القتيل من مطية أو فرس سلاح الدرع ونحو ذلك، هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا للشجعان واعتراهم بفضلهم وحسنه على الإقدام، إذا فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه. في الصحيح من حديث سلم الأكوع أن أبا قتادة أن رسول قال من قتل قتيلا له علي بيه فهذا سلبه. فقال أبو قتادة قال يا رسول الله قال أبو مرات، فقال له ما شأنك؟ قال إني قتلت مرانا. قام رجل وقال صدق يا رسول الله أنا هو قتله أنا وسلمه عندي. فأرضي عنه يا رسول الله وأرضي منه يا رسول الله. فقام الصديق قال الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فنعطيك سلبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسلم سلبه لأبي قتادة. قال فاشترت به مخرفا في المدينة، فذلك أول ما تأسست في الإسلام أو كما قال رضي. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا الشجعان في الإقدام. والحديث الثالث بس عندك بعده
رحمه
الله في قصة كان حديث عن طه بن عوف في قصة أبي جهل وقتله. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أحد عشر مشهورا من الجنة يوم بدر بين شابين بين الأنصار، فجاء كما جاء في الصحيح قال فتمنيت اني بين اضلع منهما، يعني أكبر منه وأسن منهما. قال فتلتزم أحدهما قال يا عم أين أبو جهل؟ قال هو ما شأنك بأبي جهل؟ قال إنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن أمكن عنده منه لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجل منا. ثم قال الآخر يساره يا عم أين أبو جهل؟ من يقول الآخر؟ فقال وما سألك به؟ قال بلغني كذا وكذا فلا يمكن إلا منه لا يفارق سواد حتى يموت العجل منا. قال هو فنظرت في الناس فإذا أبو جهل يجول في الناس قلت لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه وأظهرت دراه وسيفيهما حتى قتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فرأياه سيفيهما فقال كلاهما قتله وقضى بسلبه معاذ بن عمرو بن جموح. قال العلماء لأن ضربة معاذ كانت أوحى من التي قتلته وطيب نفوسهما بقول كلاهما قتله لأنهما ضرباه جميعا. وفي هذا غزو الأنصار وشجاعتهم وصدقهم في مواطن اللقاء رضي الله عنهم. وفيه الشاهد أن السائل بالقتيل كما تقدم أن السائل بالقاتل دون غيره ولو شاركه آخرون إذا كان جراحهم غير مؤثرة في القتل فالسلب لمن كان له الأثر وكانت له النكاية التي حصل بها القتل. ايش بعده؟
حديث
مكحول. كذلك حديث مكحول فيه نصر من جليق على الشام على الطائف. مكحول هذا هو ابو عبد الله الشامي المعروف ومن رجال مسلم السنن وثقه تابعي وصغير. وقال له مكحول الشامي ابو عبد الله. وهناك مكحول اخر وقال الازدي نصري رواه البخاري في الادب. فان اوثق مكحول فهو هذا هو مكحول الشامي الثقه المعروف. ولك صدق أيضا فيها أنه نصر جليق على أهل الطائف. وهذا المرسل له شواهد والتبي له شاهد حديث ثور بن يزيد وله شواهد وهو دليل على جواز ضرب العدو بما يعم لأن المنجليق دل بحجارات كبيرة مثل المدفع يضرب تضرب بحجارة بها طريقة خاصة يضرب بها البيوت ويضرب بها القناع ويضرب بها العدو في المجتمع له تأثير كبير كالمدافع وأشباهها. هذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون أثره فيه أشد من النبل كالمنجنيق والمدفع وأشباه ذلك. إذا صمم على عدم الانقياد وعدم الدخول في الإسلام فالمسلمين يرموه بما فيه نكاية له لعله يسلم أو انتهى منه تفتح بلاده. حديث خامس حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر آلة على الرأس تستره وتقيه السيوف. هذه يدل على دخلها حلالا غير محرم لأنه ما جاء لعمرة للحج جاء لقتال المشركين وإخراجهم من البلاد أو اجتزاحها وإسلامهم. هذا يدل على جواز قصد مكة بغير إحرام إذا كان القاصد لم يريد الحج والعمرة. وهذا هو الصواب من قول العلماء. وقال آخرون من خصائصها أن يدخل العدل بإحرام وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يريد القتال لمن لم يريد الحج والعمرة وإنما أراد القتال عند وجود مسوغ أو أراد التجارة أو أراد زيارة غريب أو صديق أو نحو ذلك. ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخ أحمد بن عباس رضي الله عنهما قالهن لهن لما وقعت الوقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن من أراد الحج والعمرة فجعل الإحرام الصد والعزال لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خطر متعلق بالأسر الكامل فقال اكتوب. هذا يدل على جواز قتل من ألحد في الحرم من أهله، فإن هذا ملحد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في القتال ساعة من النهار، لكن هذا قد وجد فيه أسباب القتل، وهو أنه مرتد ارتد عن الإسلام في زمن مكة، فيحتمل يكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم لجدته وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجوه له، ويحتمل أنه قتله في الساعة التي أبيح له فيها القتال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا هجاء، كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ردته. وذكر الشارح وغيره أنه قتل أيضا مولدة في طريقه لما ارتد، لما أمره بإحضار الطعام فتأخر فقتله، ثم ذهب إلى مكة مرتدا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما في الساعة التي أذن له فيها، وإما لأنه قال به السبب الموجب للقتل هو الردة والسب والهجاء. وقتلت إحدى جاريتين قتلت، واستمنى للأخرى. وذكر أصحاب السير أنه أهدر صلى الله عليه وسلم 9 من الناس لأهدران دماءهم في مكة، لكن أسلم 6 منهم، وقتل ابن خطر وإحدى جاريتين واستمنى للأخرى. واختلف العلماء في من يحدث حدث في مكة ماذا يفعل به، هل يقام عليه الحد، هل يخرج قصاصا إلى غير ذلك. على قولين، أحدهما أنه يقام عليه الحد لأنه فتك حرمة الحرم فيقام عليه الحد، وهذا هو الصواب، أنه لما فتك الحرم يقام عليه الحد. ولهذا قطع النبي المخزومية في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم، لأن هتكت حمى الله في الحرم، قتل ورجم الزنا في المدينة، وحرم المدينة كما حرم مكة كما حرم الله مكة، وقتل أوليين. فدل ذلك على أن من هتك الحرمة يضم عليه الحد. أما من جاء في الخارج قال الله سبحانه ومن دخله كان أمنا، وخبر معنى الأمر تأمينا، فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه حد، لأن جاء معظما الحرم وليس مثل الذي هتك الحرم، الذي جاء معظم أمر بتأمينا دخله كان أمنا، بخلاف الذي هتك الحرم سرق قتل زنا فيقام عليه حد، ولو جاز ترك ذلك لصارت مكة مأوى للمفسدين والمجرمين. الحاصل أن من هتك الحرم يقام عليه حد الحرم، فالزاني يرجم والبكر يولد، والمرتد يقام عليه حد القتل، وقاتل عمدا يقتص منه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من جاء من خارج جنب فهذا يعني يعمل معه ما يخرجه من الطريق عليه ومطالبة الفروض، فإذا خرج قتل هناك خارج الحرم حتى لا تضيع الحقوق. في الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا صبرا يوم بدر، وهم النضر الحارث قتل من المهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عبد من أبي معيط، والثالث طعيمة بن علي أخو المطعم عمد بن المطعم. وهذا في جواز قد صبرا إذا رأى ولي الأمر ذلك، فتمكن من أعدائه فله القتل حق الأسير، إن شاء قتل وإن شاء اشترط وإن شاء عفا وإن شاء فادى، كما يأتي كلام على هذا الحديث بعد هذا إن شاء الله. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم، وهذا خبر معناه النهي، وهو مشكل ويحتاج الى تامل وراجعه كلام اهل العلم فيه، لان قرشي قد ياتي بجريمه توجب قتله صبرا، فلا بد من حمله على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. والله أعلم. سم نعم.
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 يا الله. والله السلام عليكم. وعلى نعم يعني وجد الأثر السيء أكثر.
كان كان راعى صلى الله عليه وسلم علم من سيفه يمكن السيف دخل كثيرا كان وراء قطع الدم يعني جثيرة والعلامات الأخرى إلى يعني نص السيف أو يعني شيء واضح لا بد النبي صلى الله عليه وسلم شيء واضح. نعم.
يصبر محسن الله
عليكم
معناها
يعني يقدر يحبس يقتل هذا سطرا يعني يفسيف يقيد ثم يضرب بالسيف ما هذا سطر بخلاف قتله في الصفوف هذا ما يسمى سطر. نعم.
هل يحتمل القتل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم
أو تابع أسلم ما خفي بعضه.
نعم.
هو أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما صلى الله عليه وسلم الا بعهد الحق شرعي اخر. نعم.
احراق العدو بالنار
ما يجوز تعذيب بالنار ما يجوز
لا ليس تعذيب وانما من باب القتال
النبي نهى عن قتلهم بالنار عن التعذيب بعذاب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم رميهم بالجريق رميهم بالقنابل كفى. نعم.
واذا فعلوا بنا نفس الشيء احرقونا بالنار.
نعم.
واذا احرقوا المسلمين بالنار
الله اعلم. نعم.
صدمني أخذ خارج الدوام الآن وعدم وجوده هل يعتبر من الغلو؟
نعم.
إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا أو الإحجاب ولا يذهب إليه هل يعتبر هذا من الغلو؟
لا شك خيانه من الخيانات هم يا خيانه قد يعتبر غلو من جهة الذي أعطى الذي فعل الذي أعطى وهذا ساعده وأخذ رجم غلو. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
لا بد من مراجعه البحث في المغني في الحج والحله راجع في الاستحقاق. نعم. شوف كلام العلم الاستحقاق له. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
عن الحسين
رضي الله عنه
المؤلف ما اعتبره هو الشارع يعني لم يعتمد على كلام العلم العيد كذلك ما اعتنى عنه. نعم. نعم.
لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله
كلا كان الموضوع موجود بهذا الرجل يسأله. نعم.
تكلم يا شيخ صالح.
نعم.
تكلم ايش؟
تكلم كلام نبوي تكلم كلام في اللعان تبتلي بهذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار اليه من المسلمين برجل من المشركين أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله والثبوت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان مطعم بن عبيد حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخذنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وآتي من قبل لد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. حديث الاول حديث ابراهيم الحصين من عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه وصحابي وأبوه حصين صحابي أيضا وأبوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال فلم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام فأسلم. المقصود أن أنه صحابي وأبا الصحابي. يقول أن النبي فدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك. هذا في دلالة على جواز المفادات بالأسراء. وقد تقرر في الأسراء أربعة أحكام منها ما ذكره الله في قوله جل وعلا فإما من بعد وإما فداء. وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى مصلحة في ذلك وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله وهذا شيء يتعلق بالمصلحة لا بالتخذ الشهواني الذي ليس له تعلق بمصلحة الإسلام، لا ليس له أن يختار شيئا من أجل هواه، بل ينظر للمسلمين ويختار ما هو الأصل للمسلمين، فيضع مصلحته في العرض منا ويضع أخذ فدية أخذ فدية. والثالث أن يفادي به من المشركين بعض الأسارى اللي عندهم. والرابع الاسترقاء، والمفاداة داخلة في الفدية، بل الرابع هو القتل، فإن المفاداة وأخذ الفدية كله شيء واحد. الأربعة المن وأخذ الفدية، سواء الفدية بالنقود أو المفاداة من أسراء عند المشركين. الثالث الاسترقاق، والرابع القتل. وقد فعلها كلها عليه الصلاة والسلام، فقد فاد بالأسرى كما هنا، وأخذ فدية كما في الأسرى بدر، ومن على بعض الأسرى وعفى، وقد قتل أيضا كما في قصة النضر بن الحارث وعقبة المتقدم قتلهم. والاستقاق بعضهم هنا كثير كما في قصة بني قريظة، استقاق الذرية والنساء. الحديث الثاني حديث صخر بن العيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوم إذا أسلموا أخرجوا دماءهم وأموالهم. هذا أمر معلوم ومحل وفاق، متى أسلم الناس أخرجوا دماءهم وأموالهم، ولهذا لما أسلم أهل المدينة أخرجوا دماءهم وأموالهم. فلمن أسلم وبالقدرة عليه أخرج ماله ودمه. وإنما تغنم أموالهم ويقتلون إذا أصروا على القتال وعدم الإسلام، هذا محل قتالهم ومحل الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وذرياتهم. فإذا أسلموا قبل ذلك أو عند القتال ظلموا ولي الأمر الموافقة على إنهاء الحرب وأنهم سيكونون في الإسلام، وجب قبول قولهم فإنهم مدعوون. فإذا أنابوا وقبلوا الإسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم. وقصة أسامة وصاحبه لما قتل بعدما قال لا إله إلا الله أنكر. يعني تقدم هذا في بعض فيه راجعت السبول ولا هم موجودون فيه. هذا حديث سعيد بن زيد عبد الله بن خباب.
كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يرد ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
مرهما تمرهما بفتح الباب من بلد يبرر ولا فرح يبرر.
إلا تبرهما.
نعم، الأمر فيها فتح الباء على حسب الباحث المضارع.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
قال من خاف يخاف خف. نعم، نام ينام نم حسب الحرف المضارع. نعم.
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري رسالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. التفضل عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله واصحابه. اما بعد، هذا كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا، وهو بذل وسع في الشيء، طوال الطاقه في الشيء، جهاد في كذا، في بناء بيته، في يعني بذل وسعه، جهاد في رد الخصوم، بذل وسعه. هو الشرع هو بذل وسع في قتال الكفار، وفي الامر المعروف انه المنكر يقال له جهاد. وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي والزامها بالحق، كله يسمى جهاد في الشرع. قال تعالى ومن جاهد فإن المجاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي امه قبلي إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة خرجه مسلم رحمه الله. المقصود أن الجهاد يطلق على هذا وهذا، ويكون بالمال، ويكون باللسان، ويكون بالسيف والسنان. في حق الكفرة بالسيف والسنان، وفي حق العصاة بالتأديب والتوجيه والإرشاد وغير هذا ما يردعهم عن المنكر. وتأديب اليد يكون على حسب حال المنكر، من إقامة الحد إن كان فيه حد، أو التعزير إن كان ليس فيه تعزير إن كان فيه تعزير. أما جهاد النفس فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل. حديث أول حديث أبي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الجهاد وأنه فرض. قد ذكر العلماء رحمه الله أنه فرض كفاية لما جاءت في الأخبار والآيات في ذلك، وقد يتعين في مواضع كحضور الصفين، وإذا استنفر كما في الحديث وإذا استنفر فانفروا، وإذا هجم العدو على البلد صار الجهاد فرض عين، وإلا فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة وبقي في المدينة جماعة، وأرسل السرايا والبعوث وبقي في المدينة في أوقات متعددة. فهو فرض كفاية إذا حصل إذا قام من يكفي من المسلمين في حماية الثغور وقتال الكفار سقط عن البقية، وإلا أثموا جميعا. والواجب على المؤمن أن يعد نفسه لهذا، وأن يتهيأ لهذا، وأن يحدث نفسه بذلك، وأنه سوف يجاهد إن تيسر له ذلك أو إن دعت الحاجة إلى ذلك. لا يغفل، فإذا غفل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعا من النفاق، لأن النفاق الإعراض عن ما يقتضيه الشرع والإقبال على الشهوات. والمنافق معرض عن الشر مكذب به، فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه به في اعراضه عن جهاد الكفار، بل يتحدث به وينويه. والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشرك باموالكم وانفسكم واسنتكم. هذا يدل على وجوب الجهاد باللسان. القران نص على الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيره، كما قال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. تقدم الاموال في غالب الايات لان المال انفع في الجمله، فيستعان به في الجهاد بالنفس، يستعان به في السلاح، يستعان به في الطعام، يستعان به في الرحال، بخلاف النفس فان جهادها نوع واحد. فالجهاد بالاموال اهم، ولهذا قدمه الله في غالب الايات. وإن كان بعض الناس قد يكون نحوه في الجهاد بنفسه عظيما، لكن جنس الجهاد بالمال أنفع لأن يترتب عليه أنواع من المصالح. وأما اللسان فيكون
الدعوة إلى الله وبيان حقيقة الإسلام للكفار ودعوتهم إليه والذب عن الإسلام وهجاء الكفار وتشجيع المسلمين، كل هذا من الجهاد باللسان، ذبه عن الإسلام وبيان حقيقته والدعوة إليه وبيان محاسنه، كل هذا من الجهاد. هجاء الكفار وذمهم وتبكيتهم وتحذيرهم من غبة الجهاد وتشجيع المجاهدين ومدحهم والثناء عليهم، كله نوع من الجهاد باللسان. كتابة الكتب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم وفيما يرغب الكافر للدخول في الإسلام، كل هذا نوع من الجهاد. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وعند البخاري رحمه الله قال نرى الجهاد أفضل الأعمال، يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال لكن عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يدل على أن القتال ليس مفروضا على النساء وإنما هو في حق الرجال، لأن الرجال أصبروا عليه وأقوى عليه، ولأن النساء عورة وفتنة، فوضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن جهادا لا قتل فيه الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الحج والعمرة مشروع للنساء حتى غير الفريضة، فريضة فرض على الجميع، ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع لهن حج نافلة وعمرة نافلة لأنه جعل ذلك جهادهن. وسكت عن المال هنا، وظاهر النصوص أن المال يعم يعم الرجال والنساء، لأن النساء قد يكون عندهن مال وقد يكون تاجرات، فالأظهر من النصوص أنه يعمهن الجهاد بالمال. وإن سقط عنهن الجهاد بالنفس لظاهر الحديث جهاد النفس، ولهذا قال عليهن الجهاد ولاقيهن الحج والعمرة. أما المال فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالأقرب والله أعلم أنه يعمهن جهاد المال في النصوص الأخرى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في استئذان الأبوين، وأن من أراد الجهاد عليه يستأذن والديه أو أحدهما يعني موجود منهما، وإن أذن له إلا فليبرهما، لهذا قد أرجع فاستأذنهما فإن أذن إلا فبرهما، في الأطلاق فيهما فجاهد. هذا يدل على وجوب استئذانهما وأن الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله إذا لم يأذنا له. وذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد فرض عين فلا إذن لهما، كالنفير إذا استنفر الإمام أن أهل البلد، وكحضوره بين الصفين ليس له أن ينكس، وهكذا لو هجم العدو على البلد الذي وفيها هو والداه فعليه يقاتل ويدافع، وإن لم يأذن له لأن الأمر عظيم وخطير يعم غيرهم، وجب الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين. وهم أخوض من عموم الأدلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعف فيهما مجاهد فيما إذا كان ليس فرض عين، ويحتمل أنه يستأذنهما حتى ولو فرض العين، لأنه بأطلق ولم يقيد، فنحبط المؤمن حتى ولو كان فرض عين أن يستأذنهما، لأن جهاده لهما وحمايته لهما من خطر الجهاد الهاجم فيه خير كثير أيضا. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن قال أنه لا بد من استئذانهما مطلقا، لإطلاق النبي وعدم تفصيل عليه الصلاة والسلام. الحديث السادس الحديث جريد أن من يؤمن كل مسلم يقيم بين المشركين، هذا يدل على أنه يحرم لقاء بين أرض المشركين. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير إن لقاء بينهما وعدم الهجرة محرم بالإجماع، محرمة بالإجماع. ومن أدلة هذه الآية هذا الحديث الكريم مع قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، الآية ظالمين أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين. فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، بل يحرم عليه إجماعا مع قدرة. أما إذا عجز فالله جل وعلا عفان في قوله اسمع إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية،
فأما مع القدرة فيلزمه أن يهاجر وينتقل إذا وجد مكان يهاجر إليه، إذا وجد مكان يهاجر وجب عليه الهجرة وإلا فهو معذور. وهذا بالنسبة إلى من ليس عنده علم، أما من كان عنده علم استطيع إظهار دينه ودعوتهم كفار إلى الله فهذا إقامته بينهم نافعة، وقد تجب وتستحب إذا كان للدعوة مجال. أما إذا خشي على دينه وأن ليس للدعوة مجال ويخشى أن يفتنوه فإنه يهاجر كغيره. أما إذا وجد مجالا للدعوة وعنده علم يتميز به عن غيره ويأمن به على دينه فإنه يدعو إلى الله ويقيم بينهم لإرشادهم وإظهار حقيقة الإسلام لهم وتحذيرهم من مغبة ما هم عليه من الكفر، لعل الله يهدي به من شاء منهم. والحديث الخامس سابع حديث أبي موسى وخصوصا من قاتل لمن كان يرجو الله فهو في سبيل الله، هذا حديث ثابت في الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل إليها أي في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لمن كان يرجو الله فهو في سبيل الله. هذا يدل على أن القتال للحمية والرياء والمال ليس في سبيل الله، وإنما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله لنصر دين الله. ويلحق بذلك المسلم إذا دافع عن نفسه أو دافع عن بلده يحمي بلاده عن كفرة أو في الثغور يحميها عن الكفرة أو عن أهله هو شهيد لو قتل، وجهاده جهاد شرعي. لكن من قصد جهادهم لإعلاء كلمة الله كان يكون أكمل أكمل من المدافع. نعم، والمدافع أمره الدفاع عليه واجب وجهاد واجب. وما حديث جرير كن علم بالإرسال قد تقدم لك غير مرة أن الإعلان بالإرسال أو بالوقف ليس بشيء عند على الصحيح، إذا وصل الثقة ورفع الثقة فلا يضر الحديث الإرسال زيد أو عمر، هذه قاعدة تقدم لكم في المصطلح. واحكم الوصل ثقة في الأظهر قيل بل إرسال الأكثر، المقصود أنه إذا رفع ثقة وأرسل آخر ووقف آخر أو وصل ثقة وأرسل آخر فالحكم لمن وصل ولمن رفع إذا كان ثقة. وحديث يعني هنا كذلك رفعه الثقة وصله الثقة فيكون هو العمدة. والإنسان قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه وقد يضعف فلا يصله، قد يقوله تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنها لم يشط على سياق الحديث، قد يقوله واحد منا الآن واحد منا الآن يقول قال رسول الله وبينه من الرسول فيعفي رجال لا يحصون، لكن يشق حين يقال حدثنا حدث يطول أو يقول روى البخاري عن فلان قد يطول أو روى مسلم عن كذا، قد يضعف عن هذا يتساهل، قد يكون مخاطبه لا يعقل هذا الشيء من العامة ما يفيده ذكر قال البخاري وقال فلان أو فلان، فهو في حاجة إلى يذكر له الحديث فقط. فهكذا إذا قال التابعي قال رسول الله وقال التابعي التابعي قال رسول الله ثم جاءنا ثقة فوصل الحديث ورواه ثقة عن ثقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من أرسله. نعم. كذلك حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث صحيح وهو الشيخان ومثله عن عائشة رضي الله عنها، معناه أن إذا فتحت البلاد فلا هجرة منها، كمكة لما فتحت نسخت الهجرة منها، إذ المقصود الخلاص من الكفرة، فلما خلص الله منهم فتحت البلاد وأسلموا فلا هجرة منها. وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا هجرة منها، ولكن جهاد ونية يعني بقي الجهاد في سبيل الله وبقت النية الصالحة ينويها المؤمن. وكذا ما جاء في الرواية الأخرى وإذا استنفرتم فانفروا، هذا باقي يستنفر للجهاد ينفر، وأما الهجرة فلا. وليس معنى أن الهجرة الكلية لا، الهجرة باقية. ولهذا الحديث الصحيح لا تنقل الهجرة ما قتل العدو، قد حكاه ابن كثير رحمه الله إجماعا كما تقدم، فالهجرة باقية من بلاد الكفر، ولكنها من البلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون لا هجرة منها. ولكن لو كان الإنسان في بلاد الكفر وهو يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. نعم.
الله عنك الإقامة بين المشركين لعمل مثلا دنيوي للتجارة أو كذا أو لعمل حكومي،
إذا كان يظهر دينه ويقوى على معلومات عند علم ما يخشى على دينه لا بأس.
إذا كان جاهل لا يجوز الشرك، يجب عليه هجرة. أو ولو كان عالم كان يخشى على دينه لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون يهاجر منهم.
يصلي وكذا
ما يكفي، لابد لابد يظهر دين أنه مسلم موحد يدعو إلى الله، يرجي إلى توحيد الله، يدعو إلى الخير، يحذر من الشرك. نعم.
مثل الشباب في حديث السن في الدراسة
ما ينبغي شبابهم أبدا، لا ينبغي شبابهم، لا الشباب ولا الفتيات، كلهم منكر وخطر. والآن اللي يروحون منهم يمكن 70% أو 90% لا يسلموا، نسأل الله السلامة. نعم. وإن كان هناك مراكز إسلامية وناس فيهم خير، لكن لا يبرر سفر الأحداث هؤلاء، يجب أن يكون يعني طلبهم في بلادهم الإسلامية وبقاهم في بين المسلمين، لأنه إذا ذهبوا هناك خلعوا جلباب الحياة وتساهلوا في كل شيء إلا ما عصم ربه إلا القليل، فصاروا مع الكفرة ومع الزناة ومع شراب الخمر، يحصل فساد كبير وبعضهم يبقى هناك، نسأل الله العافية. نعم.
إذا احتل بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين آثمون إن لم يجاهدوا في يعني جميع المسلمين في المشارق والمغارب أم أهل ذلك البلد فقط؟
ذكر جمع من أهل العلم أنه يعم المسلمين جميعا مثل أفغانستان وأشبهها الآن. نعم. يلزم المسلمين جميعا يساعدهم. نعم.
يساعدهم
بالمال؟ بالمال والسلاح والنفس. هذا ظاهر كلام جمع من أهل العلم. لكن يقولون يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب، يجب على الأقربين أكثر من يجب على الأبعدين، يعني على باكستان وعلى من حولهم.
نعم.
الواجب عليهم أكثر من اللي في المغرب.
نعم.
هكذا.
الله.
فإذا لم يكفي من حولهم انجر إلى من بعود عنهم. نعم.
القتال
الدفاع.
الله. الدفاع تخليص الأرض.
الله إنه جهاد شرعي، يعني واجب الدفاع، يجب الدفاع، وإذا قتل هو شهيد، وقتل دون ماله دون دينه دون أهله هو شهيد. الرجل قال يا رسول الله يأتي رجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. وعن ماله
لكن لا يكون داخل في قول تكون كلمة الله يا عبد.
نعم. كلها الشهادة بس. نعم. سم نعم.
طيب مثل باكستان ومن حولها لو تخاذلت عن غرفان السات كما هو حاصل الآن
متخاذل قالهم بالله باكستان وعليها خطر مسكين. مشهورة باكستان جزاك الله خير، مشهورة وعليها خطر، وقد نفعت الأفغانيين وآوتهم وساعدتهم فهي مشكورة، لكن يجب على غيرهم يساعدوا، ما تكفي باكستان
جهاد النفس
خاصة، أو ما تكفي باكستان على جميع الدول الإسلامية والمسلمين يساعدوا بأموالهم وأنفسهم.
قلتم أن يشرع حديث عليكن بهذا لا قتال في الحج والعمرة يدل على مشروعية بالنسبة للنساء، كيف يجمع بين الجانبين هذه ثم ظهور الحصر؟
في سند الصحيح، في سند نظر، أو في سند نظر لا تقوم بحجة فيه، ليس بذاك، ليس بذاك سند. ولهذا حج نساء الصحابة مع عمر، أو حج أزواج النبي مع عمر.
فلا شيخ حضرتكم الله، بالنسبة للمستأذن في الجهاد ما يراعى نفسي في الأب الذي يستأذن؟ أحد الناس يقول لابنه والله إن التحيت فأنا بريء منك، هذا يستأذن في الجهاد؟ ما يراعى الأب المستأذن؟
إذا كان مسلم يستأذن، إذا كان مسلم لا يستأذن،
لكن
لا بد يكون مسلمين. مسلمين، لا بد يكون مسلمين.
يقول إن التحيت أنا بريء منك.
نعم.
بسم الله الرحمن.
يقول النبي استأذنهما، ودك تقبل ولا ما تقبل؟ النبي يقول استأذنهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه، وفيه وأصاب يومئذ بويريه.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تهلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام.
ما عندهم أو خلال الشرك؟
لا
خصال أو خلال
ثلاث
خصال ما عندهم أو خلال
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم
فأيتهن
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تغفروا ذمتكم
أن تغفروا
فإنكم
أن تغفروا يعني فإن إخفاركم نعم
فإنكم أن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا ورى بغيرها اتفق عليه وعن معقل أن نعمان بن مخلد رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري
وعن معقل
أن النعمان بن مقرر
نعم في بعض الروايه المعروفه ان النعمان اخو سويد بن عمر جماعه هذا النعمان رضي الله عنه نعم لكن معقل هل هو ابنه روى عن ابيه يحتاج الى مراجعته اصلا نعم.
وعن الصادق بن جثامه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه
عن الدار من المشركين عن الدار من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه الحديث الاول حديث عبد الله بن السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع عظه ما قتل العدل هذا الحديث وما جاء في معناه احتج به العلماء على ان الهجره باقيه ما دام العدل يقاتل ما دام الشرك موجود والعدل يقاتل الجهاد قائم فالهجره باقيه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمراد بالهجرة من مكة بعدما فتحت وصارت بلاد إسلام فلا هجرة منها لأن العلة زالت وهي وجود الشرك وظهور الشرك فيها فلما فتح الله على المسلمين صارت بلاد إسلام وهكذا كل بلد يسلم أهلها أو تفتح وتكون دار إسلام لا هجرة منها أما الهجرة في نفسها فهي باقية ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله وجماعة إن الهجرة باقية إجماعا فإذا أسلم الإنسان في بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع فيها إظهار دينه وجب عليه الانتقام منها والهجرة منها إذا استطاع ذلك فإن لم يستطع فهو معذور بقوله جل وعلا إلا ما استطاع من الرجال والنساء والإبدان الآية ولما قتل العدو معناه أنه إذا انتهى القتال وذلك بطلوع الشمس من مغربها فإن إذا طلعت من مغربها حينئذ لا يقبل من أحد إسلام فينتهي القتال والجهاد فلا هجرة حينئذ لأن البلاد صارت واحدة الآن المسلم على إسلامه والكافر على كفره والهجرة هي الانتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لحماية الدين والبعد عن أسباب الردة والحذر من شر المشركين وما يعملون مع المسلم فإنهم قد يؤذونه وقد يجرونه إلى الشرك، فشرع الله له الهجرة حتى يبتعد عن شرهم وعن ما يزينون له من الردة أو يقهرونه عليه من الردة. فكان هذا من باب الاحتياط والبعد عن أسباب الشر. والحديث الثاني حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ عن عائشة ولكن ما وجدت لها أصل، فراجعت مسلما وليس فيها عن عائشة، وهكذا أبو داود ليس فيها عن عائشة، وإنما هو الله أعلم غلط بعض النساخ في بعض نسخ البلوغ، وإنما الصواب عن سليمان عن أبيه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر من جيش وسرية أوصاه بتقوى الله، أن يوصى في خاصة بتقوى الله، أن يتقى الله عز وجل في جميع أموره، لأن التقوى هي أساس السعادة وأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وهي العدة في ما يأتي ويذر، وهي أيضا أعظم سبب لنصرته على عدوه وإعانته على عدوه. وأوصاه بمن معه مسلمين خيرا في رواية مسلم، ومن معه في رواية أبي داود بمن معه من المسلمين خيرا. وقال غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الحديث، هذا يدل على أنه كان يعتني بعماله بأمراء يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوجههم إلى ما يفعلون في جهادهم وينهاهم عما لا ينبغي لهم أن يفعلوه حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة. ما كان ينبغي لولاة الأمور إذا أمروا الأمراء وأرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما يعتمدون في حربهم ويوصهم بتقوى الله، لأنها سبب العز النصر والتأييد. يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم، فنصر الله بالتقوى والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، وكان حقا نصر المؤمنين. والغزو بسم الله لمستعين بالله معتمدين عليه سبحانه وتعالى في سبيل الله في جهاد أعداءه وطاعته سبحانه وتعالى. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نهاهم عن هذه الأشياء لما فيها من العدوان، فالغلو العدوان على بيت المال وعلى غنيمة المسلمين. ولا تغدروا نقض للعهد الذي أوجب الله الوفاء به، ولهذا حذرهم من عليه الصلاة والسلام، والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع ما يشين الإنسان من يد أو أذن أو أنف أو نحو ذلك، فلا يجوز التمثيل، بل يجب إذا قتل يقتل قتلة شرعية سليمة، إلا إذا كان التمثيل من غير قصد عند المقاتلة عند المضاربة عند المسايفة، هذا معذور فيه الإنسان إذا ضربه فأصاب وجهه وأصاب يده، أما عند القدرة فلا يمثل بل يقتل قتلة شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا، قد أنكر النبي قتل النساء والصبيان كما يأتي، فالصبيان لا يقتلون والنساء لا يقتلن إلا إذا قاتلنا، قاتل الصبيان والنساء قتلوا لأنهم صاروا حينئذ حربا للمسلمين فيقاتلون، أما ما داموا معتزلين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يعتمدون في القتال، فإذا وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، جماعة مسلم أو خلال، وهذا شك من الراوي ومعنى واحد، الخلال والخصال معناها واحد، فأيتهن أجابوك إليها أن يتمحن المقدم في المعنى أو مصوب نزع الخافض، فإلى أيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، إذا أجاب إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام، هكذا في رواية أبي داود بغير، ثم في رواية مسلم ثم ادعوهم، وقد ذكر القاضي عياض أنها غلط بعض الرواة لأن الخصلة هذه هي الأولى فلا مناسبة لوجود ثم هنا، ولهذا في رواية أبي داود قال وفي رواية أبي عبيد أيضا القاسم بن سلام ادعوهم من دون ثم، وهو القاعدة المعروفة في سياق الكلام، يعني أدعوهم أول الإسلام قبل كل شيء قبل القتال، لأن دخولهم في الإسلام هو المطلوب والقتال ليس مقصودا، إنما المطلوب هو دخولهم في الإسلام والجهاد لأجل دخولهم في الإسلام وإنقاذهم من الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعث إلى خيبر
وادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. بين لهم صلى الله عليه وسلم ان المقصود هدايتهم، ليس المقصود دماءهم ولا اموالهم ولا نساءهم، المقصود اخراجهم من الظلمات الى النور. هذه الجيوش والسرايا ليست لقصد الدماء ولا لقصد الاموال، وانما تبعث للدعوه الى الله والتوجيه الى الخير. فان اجابوا ودخلوا في دين الله فاتوا المطلوب والحمد لله، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. فان ابوا ولم يجيبوا فلنا ناظر اخر معهم. قال فان قبلوا فان اجابوا فاقبلهم وكف عنهم، اذا اجابوا للاسلام فاقبل منهم الاسلام وكف عنهم القتال. المقصود حصل. ثم ادعوهم الى ان يتحولوا من دارهم الى دار المهاجرين، يعني ادعوهم الى ان يتحولوا من بلادهم الى بلاد المسلمين حتى يقووا المسلمين، حتى يكثروا سواد المسلمين، ويهاجروا من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، ومن قبائلهم الكافره الى بلاد الاسلام، ومن الصحراء الى الحضاره والتعاون مع المهاجرين. فان ابوا يتحولوا منها وحبوا ان يبقوا في بلادهم وفي قبائلهم وفي محل اقامتهم فاخبرهم انهم يكون كاعراب المسلمين، يجمع عليه حكم الله في الاسلام من تحريم ما حرم وهجوم ما اوجب، ولا يكون له في الغنيمه والفيء شيء الا يجاهد مع المسلمين، لا يكون حق في الغنيمه ولا في الفيء الا اذا جاهدوا مع المسلمين، والا فلا حق لهم اذا امتنعوا من التحول الى دار المهاجرين. هذا يبين لنا ان الغنيمه والفيء لمن ساعد المسلمين واوى اليهم ونصرهم، اما من بقي في محله ولم يؤوي الى المسلمين ولم ينضم اليهم ولم يكن معهم في جهادهم واعدادهم لعدوهم ومناصرتهم بالحق يكون له حكم المسلمين في احكام الله، ولكن لا يعطى من غنيمه الشيء والفيء الا اذا جاهد مع المسلمين. قال فان ابوا يعني الدخول في الاسلام فسالهم الجزيه. هذا عند اهل العلم، عند جمع من اهل العلم اذا كانوا من اهل الكتاب او من المجوس، بدليل آية الجزية في سورة التوبة، قال من الذين أوتوا الكتاب، قيدهم بمن أوتوا الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجوس، وحكم النبي المجوس بأن حكم اليهود في والنصارى في الجزية. وبهذا قال جمع من أهل العلم الشافعي وأحمد وجماعة، وقال آخرون هذا عام يعم جميع المشركين فتخل منهم الجزية. وهو قول جيد قوي، لأن الحديث هذا عام، إذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من أهل الكتاب، وهذا حجة له قوية في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس. ويكون قوله بدليل أوتوا الكتاب لا مفهوم له، بدليل حديث عدوك من المشركين ومنطوق يقدم على المفهوم. وقال آخرون كأبي حنيفة وجماعة تخل من جميع المشركين ما عدا مشرك العرب، فإن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم حتى أسلموا، فدل ذلك على أن مشرك العرب لا تؤخذ من الجزية. ومن قال إنهم أنه يختص باليهود والنصارى، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها إلا من هؤلاء ولم يأخذها من العرب، بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ما قال أو أدوا الجزية، فدل ذلك على أنهم لا تؤخذ من الجزية، وهكذا غيرهم ما عدا المجوس واليهود والنصارى. وهذا محتمل، حديث البريدة هذا قوي في حجة من عرف أن أجاز أخذها من الجميع، ولكن عمله صلى الله عليه وسلم في العرب وعدم أخذها منهم، الصحابة كذلك ما أخذوها منهم ولا من العرب في خليج في عمان وغيره، فقاتلهم حتى أسلموا، قوي ما قاله الشافعي وأحمد وجماعة من أن لا تؤخذ إلا من هؤلاء الثلاث يهود والنصارى والمجوس، وأن المفهوم هو أن قوله من الكتاب أمر مراد. ولهذا توقف الصحابة عن أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بأنها أخذها منهم. هذا هو الأقرب والأظهر، والقول الثاني قوي أيضا، لكن هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وإذا حصلت أهل حصن فأرادوا أن تجد ذمة الله وذمة النبي فلا تفعل. المؤلف اختصره
الرسل فلا تأخذ ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يأله ذمته وذمة أصحابه، فإنكم أن تخرجوا ذمكم وذمة أصحابه أهون من أن تخرجوا ذمة الله وذمة نبيه. المعنى أن إخفاركم إن وقع إخفار، لا يجوز الإخفار بل يجب الوفاء، لكن لو وقع إخفار فهو في ذمة الإنسان وأصحابه أهون وأسهل من كونه في ذمة الله وذمة نبيه. يقال أخفر الرجل فلانا إذا نقض عهده وخانه بالهمزة من الرباعي، ومنها أن تخفره، ويقال خفره إذا حماه ونصره، خفرت فلانا أو جعلت له خفيرا يعني حميته ونصرته. فبالألف ضد بإسقاطها، مع الألف معناها النقض والخيانة وعدم الوفاء، وبحذف الألف معناها الحماية والنصر. وإن أرادوا أن تجزع لحكم الله فلا تفعل، اتصل أيضا وقال فلا تجزع لحكم الله ولكن تصرف على حكمك، فإنك لا تدري أن تصيبه بحكم الله أم لا. هذا دليل على أنه ينبغي إنزالهم على حكم الأمير وجماعته، لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله أم يغلط ويخطئ، فلا يجعل لهم حجة عليه بل ينزلهم على حكمه. والمعنى أنه يتحرى فيهم حكم الله، لكن إذا أنزلهم على حكمه لم يكن لهم عليه حجة، يقول أنت أخطأت أو كذا، بل يجتهد ويتحرى الأمر الشرعي فينفذه فيهم. وفيه دليل على أن الحكم واحد وأن الحق واحد، فالمصيب من المجتهدين على الصحيح واحد وما سواه غالط، فإن اجتهد فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن أصاب فله الأجران أجر الصواب وأجر الاجتهاد، كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين في القاضي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذا هو الحق، إن الحق واحد، ومن أصابه باجتهاده وتحريه وطلبه فله أجران، ومن أخطأ هو مجتهد طالب للحق فله أجر واحد. وفيه جواز مصالحة المشركين إذا يرى ولي الأمر المصالحة وإنزالهم على حكمه، كل هذا جائز يرى المصلحة في ذلك، يرى أن يعطيهم الذمة والعهد وينزلهم على ذلك، وإن رأى المقاتلة قاتل. وفي هذا من الفوائد أن جعل الأمير ونحوه كالملك وأمير المؤمنين ونحو ذلك، جعل ذمة الله وذمة نبيه للعدو لا غير سائر، لكن قال النووي رحمه الله وجماعة إن هذا على سبيل الندب والاستحباب، ولكن لا أدري ما هو الصارف، فإن الله النص المنع أن يجعله ذمة الله وذمة نبيه، والمنع ينزله على حكم الله، ولعل الصارف مراعاة المعنى وأن الجميع في ذمة الله وذمة نبيه في المعنى، لأن الرسول هو المبلغ عن الله، والله جل وعلا شرع لنا أن نأخذ بشرعه وأحكامه، فإذا جعلنا في ذمة الله وذمة نبيه معناه في حكم الله وحكم نبيه، والناس كلهم في حكم الله وحكم نبيه، فإذا أنزلهم على ذلك فقد أنزلهم على الحكم الذي يجب عليه التزامه. ولكن هذا ليس بظاهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العلة وبينها، قال إن الإنسان قد يخفر، قد يغلط، قد يحمله الهوى، قد يحمله الحنق على المشركين على إخفار الذمة، فكون ذلك يقع في ذمته أسهل وأهون من كونه يعطيهم ذمة الله ذمة ثم يخفر. فالأظهر في هذا والله أعلم المنع والتحريم، هذا الأصل، يعني الأصل في النواهي المنع، هذا هو الأصل، والأصل الأوامر الوجوب، إلا إذا دل دليل واضح على عدم الوجوب وعدم التحريم. كذلك في الحكم بين العلة، لا تصيب حكم الله أم لا، فهم إن نزلوا على حكمك فالحمد لله إلا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك سبيل في أن يتأول الحكم على غير ما قلت أنت، ويقول حكم الله كذا حكم الله كذا، تحصل منازعة. والحديث الرابع حديث كعب بن مالك، حديث نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم أغرى من قتلهم وأرون فقتل مقاتلته وسافريتهم. هذا دليل على أن من سبق أن دعي لا يجب أن يدعى مرة أخرى، بل يجب أن يغار عليه، لأن من يصطلق قد دعوا وقد وجهوا إلى الخير فلم يستجيبوا، فلهذا أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فقتل مقاتل سبذرية وأصاب جويلة مثل حال أم المؤمنين. هذا يدل على أنه لا بأس على ولي الأمر أن يغير على العدو في غفلته حتى يتمكن من القضاء عليهم وقتل مقاتلتهم وسب ذريتهم، لأنهم حدوا الله ورسوله وعصوا قد بلغوا وأنذروا فاستكبروا، فجاز أن يغار عليهم على غره. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وإن دعاهم قبل ذلك ورأى المصلحة في دعوتهم فلا بأس، إن رأى المصلحة يدعوهم مرة أخرى فلا بأس، وقد يكون ذلك مستحبا إذا اقتضى المصلحة ذلك، كما فعل النبي مع اليهود، فإن النبي قد دعاهم غير مرة وأجلاهم إلى خيبر، ثم مع هذا دعاهم مرة أخرى على يد علي، فدل ذلك على أن ولي الأمر إذا رأى تجد الدعوة مرة ثانية أو ثالثة لإقامة الحجة وقتل المعذرة ولعلهم يهتدون فلا بأس، وإن رأى أن يغير عليهم بعد الدعوة الأولى ولا يعيدها عليهم فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وهو إليه ينظر ما هو الأصلح للمسلمين وما هو الأقرب إلى الخير وما هو أنفع فيفعله. الحديث الرابع حديث كعب، كان النبي أراد ذلك وفر بغيره، كعب هو بن مالك الأنصاري المشهور الذي جرى عليه ما جرى مع صاحبيه وتبوك، ومعنى ورى بغيرها يعني أظهر أنه يريد غيرها حتى يفجأ العدو، وهذا يؤيد رواية نافع عن عمر في أن النبي غار عليه وسلم وارون، فإنه يوري بغيرها يعني حتى يفجأ العدو وحتى يتمكن منهم قبل أن يعلموا وحتى يكون أقرب إلى دخولهم في الحق وقبولهم الحق، لأنهم إذا فجأهم وهم غارون أقرب إلى يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام، لأنهم ما عندهم العدة الكافية للقتال، بخلاف ما إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد يتكبرون. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن الجنوب أو عن الشرق أو الغرب حتى يظن الظانون أنه لا يريد الشمال، وهكذا إذا أراد الشرق فسأل عن الشمال أو الجنوب حتى يظن الظانون أنه ما أراد الشرق، وهكذا أشبه ذلك. وهذه التورية يعني إظهار أشياء تشعر السامعين ومن تبلغهم الأخبار أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها. حديث الصعب لجثامة الليثي رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب من النساء والذرية في حال الحرب من غير عمد لا يضمن، فإن المشوية عن الدار مشويتون فيصاب من نسائهم ودار الفقه لهم منهم، فإذا هجم المسلمون على العدو ليلا قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليهم، لأنهم من المشركين حكمهم في الدنيا، إنما نهي عن تعمد قتلهم، أما إذا قتلوا تبعا لآبائهم تبعا لمقاتلتهم فإن هذا لا يضر، لأن المسلم قد تدعو الحاجة إلى الهجوم على عدو وتدعو الحاجة إلى الهجوم عليهم ومغاتتهم ليلا، فإذا قتلوا ليلا وأصيب من نسائهم ونظرهم لا حرج في ذلك. هذه معقلة، أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تنزل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر، هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام. هذه معقلة، أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تنزل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر، هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام، كما غار على خيبر صباحا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخر إذا ولم يتيسر
في الصباح فإنه يؤجل حتى تهب الرياح ويزال حتى تزول الشمس ويقبل البراد وينكسر شدة الحر. هذا هو الأفضل للمسلمين عند القتال، وهذا كله على سبيل الاختيار. أما إذا فجأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الأصلح، لو فجأهم العدو أو صارت الفرصة أنسب لهم قبل الظهر فعلوا ما هو الأصلح، لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة صباحا إن تيسر، فإن لم يتيسر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهبت الرياح يعني توجه إلى العدو لأنه في استقبال مجيء في الوقت المناسب وذهب الوقت غير المناسب. نعم.
طبعا
حديث السابق
سئل عن الدراري.
نعم عن الدار الدار عن الدراري.
عن
الدراري. غلط عن الدراري مش.
طبعا عن آية الجزية ما يقال أنها تخصص حديث سليمان بن بريدة. هذا القول اللي جاء تخصيص القرآن للسنة. يكون هذا جامد يعني مخصصين.
محتمل. ماذا معنى إذا سمعت تخصص كتاب وكتاب يخصص السنة.
نعم.
بس التعبير المشركين يعني في الغالب أنه يراد بغير أهل الكتاب، لكن يقال آية الجزية توضح مراد المشركين لأنه يسمى مشركين، الكتاب يسمى المشركين أيضا وإن كانوا إذا ورثوا مع المشركين غير أهل الكتاب، لكن إذا أطلق الشرك هو يعمهم من جهة جهادهم جهة كفرهم وضلالهم وإن اختلفوا عنهم في بعض الأحكام.
نعم. من خصص العرب بأنه لا تجوز أخذ الجزية منه.
نعم.
من قال بأن العرب لا يجوز أخذ الجزية منه؟
قوله أظهر لأن الرسول ما أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام.
ولو كانوا نصارى؟
وقاتلهم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزاع الجزية، قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا غيرهم ولم يأخذوا منهم الجزية.
ولو كانوا نصارى أحسن.
نعم.
وقل ولو كانوا نصارى؟
الأقرب والله أعلم أنه داخل في أهل الكتاب إذا كان من أهل الكتاب حكم أهل الكتاب، لكن النصارى لا يقروا في الجزيرة، ما يسلموا ولا يبتعدوا عن الجزيرة، لأن الجزيرة لا يقروا فيها إلا مسلم.
غير المشركين الله.
نعم.
غير المشركين في جزيرة العرب، المشركين في جزيرة العرب من باب حنيفة لا مانع.
أي نعم. يقال لهم وإن مالك مطلقة. نعم.
نعم. القرآن يخصص السنة.
نعم.
ومنع الشافعي لذلك أن يقول أن السنة جاءت مبينة كيف تخصصها أو تنسخها،
كلها نصوص الكتاب وكلها نصوص من الله جل وعلا.
نعم.
يبين أحكامه سبحانه وتعالى. نعم.
إذا تحولت
تخصيص كتاب السنة وتخصيص السنة والكتاب لا مانع منه. نعم.
إذا تحولت دار الإسلام إلى دار كفر وشرك وهاجر منها بناء.
نعم. كالعكس. نعم.
نعم. بالنسبة لمعقل النعمان
نراجع الأصل الله جاء إن شاء الله أقول نراجع الأصل. نعم. أحسن
الله إليك إذا تفسير
أظهار شو معقل تقريبا معقل النعمان. نعم.
تفسير أظهار الإسلام
المعروف عند العلماء يظهر فيه أظهار التوحيد وأظهار أحكام الإسلام في الصلوات وذكر الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى، هذا يظهر الإسلام يعني لو يكون مع شيء بين التوحيد وبين الشرك، مو مجرد أن يصلي بس، لو يكون معه يظهر دينه نحو البراءة من الشرك وموالاة أهل التوحيد واعتراف بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين في مكة سكتوا ولا دعوه إلى التوحيد ومجرد صلى ما قالوا لهم شيء. نعم. نعم. سم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم.
اللهم صل
وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقبولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخذه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار
يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال مردا على من أنكر على من حمل على صمت الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة من النضير وقطع. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث كلها لها تعلق بالجهاد. الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تبع يوم بدر قال ساله قال جئت لاقاتل معك قال هل اسلمت قال لا قال ارجع فلا استعين المشرك ثم تبعه ايضا فقال هل اسلمت قال لا قال ارجع فلا استعين المشرك المؤلف اختصره رحمه الله ثم تبعه بعد ذلك فقال هل اسلمت قال نعم قال الان المقصود هذا دليل على ان المشركين لا يستعلمون في القتال على الكفار لانهم لا يؤمنون ان يخامروا وان يكونوا مع اصحابهم وان يكونوا جاءوا للاذى والخيانه واذى المسلمين فلا يستعانوا بهم سواء كان يهود او نصارى او وثنيين ولهذا قال ارجع فلا استعين بالمشرك ولانهم ليسوا اولياء لنا هم اولياء لاصحابهم فلا يؤمنون. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم وعن امراه مقتوله فانكر قتل النساء والصبيان تقدم فيه من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا وانه اذا قاتل احد منهم قتل اذا قاتل الصبي مع الناس او المراه مع الناس قتل ولهذا في بعض الروايات عند الطبراني وغيره وعند ابي داود وراسين واخرين انه راى امراه مقتوله فقال ما كانت هذه تقاتل دل على انها اذا قاتلت تقتل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في مرسلا ان رجلا حمل امراه فارادت قتله فقتلها فراها انها مقتوله فقال ما هذا قال عنها عن قتل النساء فقال يا رسول الله ان اراد ان تصرعني وتقتلني فقتلتها سكت عليه الصلاه والسلام. المقصود ان اذا كانت تقاتل او تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين فان تقتل وهكذا الصبي الذي يقاتل فانه يقتل لانه ينجح منهم ولأن حمله السلاح وقتاله يدل على أنه من أهل القتال وإن صور جسمه وإن ظهر أنه ما بلغ 15 فالحاصل أنه منهم. حديث ثالث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شوخ المشركين واسرقوا شرقهم الشرخ الشباب. وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن المراد الصغار فيكون من جنس حديث ابن عمر ومن جنس حديث وريدة لا تقتلوا وليدا فالصغار لا يقتلون كما تقدم في النهي. ويحتمل أمرا ثانيا وهو حال الأسارة وأن الشباب من الأسارة لا يستبقون قد ينفعون وقد يهديهم الله لأنهم أقرب إلى الخير من الشيوخ. أما الشيوخ فيقتلون لأن الغالب أنهم لا يرجعون عن دينهم الشيوخ هم كبار السن الأقوياء هؤلاء يقتلون أو يغادى بهم لأن الغالب أنهم لا يرجعون عما هو عليه من الباطل. أما الشباب فقد يبقى أسيرا وقتا ما ثم يظهر في الإسلام ويهديه الله جل وعلا ولو لا أظهر المراد والله أعلم يعني الصغار يقتلون أما الشيوخ الصغار لا يقتلون أما الشيوخ وهم الكبار فيقتلون. ويستثنى من هذا عند أهل العلم الشيخ الهرم الذي لا يقاتل ولا خير فيه والزني الضعيف الذي ليس من أهل القتال فقد جاء عن الصديق وغيره ما يدل على انهم لا يقتلون لانهم كالعدم كالمجانين واشباههم ما لم يقاتل او يعيد الراي كدرج بن الصمه لما كان في يوم الطاس قتل لانه ذو راي وهو معه لا يقاتل لكنه ذو راي يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وتقدموا وتاخروا فرايه قد يكون انفع من السلاح. هذه الرابع في بعده رابع هذه 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 أنهم تبارزوا يوم بدر هذا يدل على أنه لا بأس بالتبارز بل على شرعيته إذا وجد من هو أهل لذلك فهو يدل على علو كعب المسلمين وأن فيهم من الشجعان والرجال الأقوياء من يعني يرهب المشركين ويجعلهم يهابون المسلمين ويقفون عند حدهم. وقد تبرز علي رضي الله عنه وارضاه وعبيده بن الحارث المطلبي وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا مع ثلاثه من المشركين وبدر وهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وبيد بن عتبه. فان عتبه بن ربيعه خرج قبل ان يبارز، خرج معه اخوه شيبه وابنه الوليد، فتقدم اليه ثلاثه من الانصار منددين بالسلاح، فقالوا من؟ قالوا من الانصار. فقال عتبه اكفاء كرام، نريد من قومنا، يعني من قريش. فقال علي قم يا علي قم يا حمزه قم يا عبيده. فقام الثلاثه اليهم وتبرزوا بين الصفين، خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من صفهم وتبرزوا وعن الله المسلمين عليهم فقتلوهم. قتل علي بن الوليد شاب مع شاب، وقتل حمزه شيبه بن ربيعه، واما عبيده وعتبه فاختلف ضربتين، عبيده ضربه وهو ضربه ايضا، وكان عظيما جثه عتبه بن ربيعه وعظيم الراس منه، فسقط هذا وسقط هذا. فانصرف حمزة وعلي إلى عتبة فتمموا عليه، كملوا عليه وأنهوا قتله، وحملوا عبيدة إلى المعسكر وعاش ثلاثة أيام ثم توفي رضي الله عنه الله شهيدا رضي الله عنه الله. المقصود أن هذا دليل على شرعية المبارزة وأنها مطلوبة، إذا ولا سيما إذا طلبها المشركون وأظهروا الفخر والخيلاء والوجدة في المسلمين يبارز، فإنها مطلوبة وحق. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها ثلاثة مأمورين، وليست واجبة لكن من باب مقابلة المشركين لئلا يقولوا ضعفوا أو وهنوا، فيشرعوا مقابلتهم في هذا لمن وجد في نفسه قوة، وإلا فلا يضر المسلمين، وجد في نفسه الأهلية فليتقدم، وإلا فليصرفوا ويتقدم إليه المسلمون من غير حاجة إلى أن يبارزهم أحد، في الإمكان يتقدم إليهم جماعة أكثر منهم ويقتلونهم. قد نزل فيهم هذان خصمان كما جاء في رواية علي رضي الله عنه، قال أنا أول من يجلس بين يدي الله يوم القيامة في الخصومة، وذكر قصته مع شيبة وعتبة ووليد. الحديث الخامس حديث أبي أيوب الأنصاري في قوله جل وعلا وأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، في قتال الروم تقدم بعض الصحابة وشق صف الكفار وحمل عليه حملة عظيمة حتى خرق صفه ثم عاد، فقال بعضنا ألقى بيده التهلكة، فأنكر عليه أبو أيوب قال ليس هذا من التهلكة، إنما التهلكة أن نبقى في الزراعة الدنيا وندع الجهاد، هذه التهلكة. قال نزلت فينا لما قلنا فيما بيننا إن نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الشدة، ولا لما وسع الله على المسلمين وكثر المسلمون لو جلسنا في مزارعنا نصلحها، فأنزل الله الآية وأنفقوا بسبب الله أتفقوا بيأتي من التهلكة، وصارت التهلكة أن نجلس في مزارعنا وأموالنا وندع الجهاد. وهذا يدل على أن لا بأس بأن يحمل المؤمن الشجاع قوي على العدو، والعلماء لا بأس بهذا إذا رأى من نفسه القوة والشجاعة والإقدام وظن السلامة لمقاصد جيدة، لا لمقصد الرياء والسمعة، ولكن لمقصد إرهاب المشركين أو إخافة أو تشجيع المسلمين أو وجد فرصة من العدو فأراد أن ينتهزها أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ولو خاف أن يقتل، قال بعضهم ولو ظن أن يقتل، لأن يعني الرسول ما أنكر ولا فصل في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل عليهم لمصلحة المسلمين لا للرياء والسمعة بل لمصلحة رآها فلا بأس وإن قتل. أما كون ينتحر يعني يفعل أمرا انتحاريا كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم، يعبي السيارة من هذا قنابل ويكون معها وهو أول قتيل معه، يعني معلوم أنه سيقتل نفسه بهذا أو يعبي نفسه ويحمل على نفسه من القنابل وأشباهها ما يكون محرقا له ولعدوه، ثم يذهب إلى العدو ليفجرها في العدو ويقتل منهم الجنب الغفير. هذا محل نظر ولم يسبق لي فيه فتوى وعندي فيه توقف، لأن أدلة الانتحار معروفة في تحريم قتل النفس، وهذا في تيقن قتل النفس في تيقن لكن لمصلحة المسلمين، فهذا هو الذي عندي فيه توقف ولم يسبق لي فيه فتوى. من بعده
حديث ابن عمر حرق رسول الله،
كذلك حديث ابن عمر السادس يحرق أدخل بني النضير وقطع يعني قطع بعض أشيارهم. بني النضير من اليهود لما أظهروا العداء للرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله أمر بقتالهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام، فاتقوا بالنخيل وأشيار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقها حتى لا يتقى بها حتى يتمكنوا من قتالهم، حتى نزلوا على حكمه وأجلاهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يجوز عند الحاجة قطع النخيل والأشجار إذا كانت يتقى بها، حتى قتل الدواب يتقي بها، إذا كان العدو يتقي بالنخيل أو بالأشجار ويؤذي المسلمين أو يقدم الإبل أو البقر أو الغنم يتقي بها لإيذاء المسلمين، فلا مانع أن ينضرب بها قصدا وقطع النخل قصدا والشجر قصدا لهذا الحديث. وفي هذا يقول الحسان رضي الله عنه: وهان على صلاة بني نوي حريق بالبغيط مستطير. البغيطة هي محل بني النضير. المقصود أن قتل الدواب وقطع الشجر والنخل وأشبه ذلك وقت الحرب جائز لهذا الحديث الصحيح إذا قرأت مصلحة ذلك. أما ما يروى عن الصديق أنه أمر جيوشه أن لا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا الدواب، هذا لعدم إذا كان ما في مصلحة، لأن بقاء الشجر ينفع المسلمين، بقاء الدواب تنفع المسلمين، فما فعله الصديق في محله إذا اقتضت مصلحة ذلك، وما أمر به النبي في محله، ولا يعارض قول النبي فعل النبي فعل الصديق، لأن حجة قائمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد يعارض ذلك. لكن الجاء بين الأثر وبين الحديث أن فعل الصديق فيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق فيما إذا اقتضى المصلحة ذلك، ولا منافاة. وهذا هو جاء مثل هذا وأشباهه بما يأتي من الآثار وما يأتي من الحديث، فإن الصحابة لا يتعمد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل أتبع الناس له وأحرصهم على اتباع سنته والتأسي به عليه الصلاة والسلام، ولكن عرفوا المقصود أن قطعها ليس للعبث ولا تحريقها للعبث، إنما حرقت وقطعت لمصلحة، فإذا وجدت المصلحة جاء التحريق وجاء القطع، وإذا فقدت المصلحة فلا حاجة إلى القطع ولا حاجة إلى التحريق. والله أعلم. بسم الله.
التخير الذي دلت عليه الآية: ما خطاكم من لينة أو
ترقكم. نزلت الآية أن الأجل لا يفقد الصهاري فبإذن الله، هذا يدل على جواز الأمرين. نعم، فبإذن الله الشرعي يعني أنهم ما قطعوا لوجه الشرعي فلا بأس، وما تركوا لوجه الشرعي فلا بأس، وهذا ما يؤيد ما تقدم أن من الجنب بين الأثر وبين المصلحة، وأنها إن تركت المصلحة فلا بأس كما فعل الصديق، وإن قطعت المصلحة فلا بأس كما فعل عليه الصلاة والسلام. واللينة نوع من النخل.
نعم. إذا قتل الحصان بعض النخيل تركوا بعض النخيل، ألا يدل على هذا؟
يظهر والله أعلم، الظاهر ما قطعوا كل شيء، المهم أنهم قطعوا بس بعض الشيء لأذاهم. نعم.
إذا قتل الكفار أطفالنا ونساءنا، ألا نقتل نساءهم وأطفالهم عامة بمثل؟ أخذا بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم.
لا يظهر لهذا، النص ما عرف النساء والصبيان، وإذا أساءوا إلينا ما نقتل الصبيان النساء، فما يظهر هذا. لكن هذا فيهم في أنفسهم، هم إذا عاقبوهم إذا فعلوهم في أنفسهم مثل مثلوا بنا. نعم. نعم.
النبي اللي جل وعلا قتل فاج الله.
نعم.
الله ما قتله.
فإن هذا أجلاهم وبني قريظة قتلهم. نعم. بني قريظة لهم قصة أخرى. نعم. أو بني قريظة لهم قصة أخرى، نزلوا على حكم سعد وقتلهم. نعم. نعم. أما هؤلاء أجلوا. نعم.
استعانة الرسول بصفوان بن أمية.
نعم. استعانة
الرسول
صلى الله عليه
وسلم
بصفوان
بن
أمية. أربع صوتك.
أقول استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم
بصفوان بن أمية. الاستعانة بالدروع والسلاح ما في بأس، لكن بالمشرك لا. استعانة بالسلاح أو بالمال قرض ما في بأس، هذا لا محل ورع فيه. أما كنت يستعين بالمشرك نفسه خاصة المسلمين لا. نعم. أما إذا استعان بالدروع أو سيوف أو غماح أو ما أشبه من بعض الكفار، هذا ما يضرنا، ينفعنا ولا يضرنا، كافر محله والسلاح عندنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النساء إذا حملنا السلاح ضد المسلمين قاتل
مقتل. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عبد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتل؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاهما قتل. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور. متفق عليه. وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله اتقان، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فكته على رأسه المغطى، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. فقال: اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله اتقان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رجلين من المسلمين لرجل من
المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. أما بعد، حديث أول حديث عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه، أحد النقباء وأحد العلماء والمقدمين في الأنصار رضي الله عنه الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغلول نار وحار على أصحابه يوم القيامة. الغلول جاءت فيه أحاديث كثيرة للتحذير منه وبيان سوء عاقبته، وقال الله في سبحانه: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرا خفية على سبيل الخيانة، وهكذا يلحق به ما يؤخذ من بيت المال أو من الزكوات أو من مال الأيتام أو ما أشبه ذلك على سبيل السر والخيانة. فهو نار وعار، نار يعاقب يوم القيامة، وعار خزي يوم القيامة، فإنهم يصلحون يوم القيامة ويأتون بغلولهم على رؤوس الأشهاد. لهذا حذر النبي الغلول، فالنار في أن أحد منهم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خمار أو شاة تيحر أو صامت أو لقاء تخفق. حذره من هذا وأبدأ وهذا عليه الصلاة والسلام. قال: فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. المقصود أن الغلول شره عظيم وعواقبه وخيمة، فالواجب على الغزاة وعلى كل مسلم الحذر منه، ويلجم عليه كان على بيت المال أدى الحق وصان بيت المال وحفظه، وإن كان على أمانات صانها وحفظها، وإن كان على زكاة صانها وحفظها، كان على مال الأيتام كذلك. وهكذا المؤمن كن أمينا على ما تحت يده، لا يغول ولا يخون. فالغلول نار وعار على أصحابه يوم القيامة. واختلف العلماء هل يحرق متاع الغال على قولين، فالجمهور قالوا: لا يحرق، لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه يحرق عقوبة له عاجلة، متاعه نعتى في الإماعة. فقول الجمهور في هذا أصح، والجمهور في هذا أقوى، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع، يكون هذا المانع الذي غلوا، ولم يثبت انه حرق متاعهم، بل قال: ان الشمله التي غلها تشتعل عليه نارا لما قالوا انه شهيد، هذا الاخر قال: ان العباء الذي غلها تشتعل عليه نارا. المقصود ان الغلول عقوبته اخبر الله عنها في الاخره، ولكن لولي الامر ان يعاقب بما يرى، يسجنه يضربه يعاقبه بشيء من المال، هذا إليه، لأن التحريق لم يثبت التحريق. قد رواه أحمد الترمذي وأبو داود من حديث أبي واقد الصغير النبي صالح بن محمد بن ساعدة عن سالم عن أبي بن عمر عن عمر أنه بيحرق على متاع الغال، وروي عن أبي شعيب بن جدة أنه بيحرق على متاع الغال، وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر، لكنهما حديثان لا يثبتان. أبو بكر الصغير هذا ضعيف عند أهل العلم، ورواية عمر غير ثابتة، حين رواها شخص قال زهير بن محمد قيل إنه الحجازي وهو روايته وروى عنها الهشام ليست جيدة بل فيها مناكير وأغلاط كثيرة، وقيل إنه مجهول هذا زهير من غير زهير المعروف. في كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغال، تحريق متاع الغال، والصواب قول الجمهور وأن الإمام يعذره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون مع القتيل من مطية أو فرس سلاح الدرع ونحو ذلك، هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا للشجعان واعترافهم بفضلهم وحسنه على الإقدام، إذا فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه. في الصحيح من حديث سلم الأكوع أن أبا قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له على بيته فله سلبه، فقال أبو قتادة قال يا رسول الله، وقال أبو مرات، فقال له ما شأنك؟ قال إني قتلت فلانا، قام رجل وقال صدق يا رسول الله أنا هو قتله أنا وسلمه عندي، فأرضه عنه يا رسول الله أو أرضه منه يا رسول الله، فقام الصديق قال الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسلم سلبه لأبي قتادة، قال فاشتركت به مخرفا في المدينة، فذلك أول ما تأسست في الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا للشجعان في الإقدام. والحديث الثالث ايش عندك بعده؟
رحمه
الله
في قصة
كذا حديث عن طه بن عوف في قصة أبي جهل وقتله. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أحد عشر مشهورا من الجنة يوم بدر بين شابين من الأنصار، فجاء كما جاء في الصحيح قال فتمنيت أني بين أضلع منهما، يعني أكبر منهما أسن منهما، قال فتبتزمني أحدهما قال يا عم أين أبو جهل؟ قال هو ما شأنك بأبي جهل؟ قال إنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن أمكن عنده منه لا يفارق سوادي حتى يموت العجل منه. ثم قال الآخر يعني سارة يا عم أين أبو جهل؟ من يقول الآخر؟ فقال وما سألك به؟ قال بلغني كذا وكذا، فلا يمكن الله منه لا يهارق سواد حتى يموت العجل منا. قال هو، قال فنظرت في الناس فإذا أبو جهل يجول في الناس، قلت لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه، قال فارتد راه بسيفيهما حتى قتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فرأياه سيفيهما فقال كلاهما قتله، وقضى بسلبه معاذ بن عمرو بن جموح. قال العلماء لأن ضربة معاذ كانت أوحى من التي قتلته، وطيب نفوسهما بقول كلاهما قتله لأنهما ضرباه جميعا، وفي هذا غزو الأنصار وشجاعتهم وصدقهم في مواطن اللقاء رضي الله عنه. وفيه الشاهد أن السالب القتيل كما تقدم أن السالب القاتل دون غيره، ولو شاركه آخرون إذا كان جراحهم غير فهي مؤثرة في القتل، فالسلب لمن كان له الأثر وكانت له في النكاية التي حصل بها القتل. مش بعده كذلك حديث مكحول فيه نصر من جليق على الشام على الطائف. مكحول هذا هو أبو عبد الله الشامي المعروف، ومن رجال مسلم السنن وثقه تابعي وصغير، وقال له مكحول الشامي أبو عبد الله. وهناك مكحول آخر وقال له الأزدي نصري، رواه البخاري في الأدب. فإن أوطق مكحول فهو هذا، هو مكحول الشامي الثقه المعروف، ولك صدق أيضا فيها أنه نصر جليق على أهل الطائف. وهذا المرسل له شواهد، والتبي له شاهد حديث ثور بن يزيد، وله شواهد وهو دليل على جواز ضرب العدو بما يعم. كان المنجليق يرمي بحجارات كبيره مثل المدفع، تربط بحجاره لها طريقه خاصه يرمى بها البيوت ويرمى بها القناع ويرمى بها العدو بالمجتمع، له تاثير كبير كالمدافع واشباهها. هذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون اثره فيه اشد من النبل كالمنجليق والمدفع واشباه ذلك. اذا اعتصم صمم على عدم الانقياد وعدم الدخول في الاسلام فالمسلمين يرموه بما فيه نكايه له لعله يسلم او انتهى منه وتفتح بلاده. حديث خامس حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر آلة وضع على الرأس تستره وتقيه السيوف، هذا يدل على دخلها حلالا غير محرم، لأنه ما جاء لعمرة ولا للحج، جاء لقتال المشركين وإخراجهم من البلاد أو استفتاحها وإسلامهم. هذا يدل على جواز قصد مكة بغير إحرام إذا كان القاصد لم يريد الحج ولا عمرة، وهذا هو الصواب من قولي العلماء. وقال آخرون من خصائصها أن يدخل عدل بإحرام، وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يريد القتال، لمن لم يريد الحج والعمرة، وإنما أراد القتال عنده وجود مسوغ أو أراد التجارة أو أراد زيارة غريب أو صديق أو نحو ذلك. ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخ عامر بن عباس رضي الله عنهما قال هن لهن لما وقعت الموقف، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن من أراد الحج والعمرة، فجعل الإحرام والإزار لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم خطر متعلق بالأسر الكامل فقال اقتلوه. هذا يدل على جواز قتل من ألحد في الحرم من أهله، فإن هذا ملحد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بقيام ساعة من النهار، لكن هذا قد وجد فيه أسباب القتل، وهو أنه مرتد ارتد عن الإسلام وزمن مكة، فيحتمل أن يكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم لردته وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجوه له، ويحتمل أنه قتله في الساعة التي يبيح له فيها القتال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا هجاء، كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ردته. وذكر الشارع وغيره أنه قتل أيضا مولده في طريقه لما ارتد، لما أمره بإحضار الطعام فتأخر فقتله ثم ذهب إلى مكة مرتدا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما في الساعة التي أذن له فيها، وإما لأنه قال به السبب الموجب للقتل هو الردة والسب والهجاء. وقتلت إحدى جاريتين قتلت والسمنة للأخرى. وذكر أصحاب السير أنه أهدر صلى الله عليه وسلم 9 من الناس لأهدار دماءهم في مكة، لكن أسلم 6 منهم وقتل ابن خطر وإحدى جاريتيه والسمن الأخرى. اختلف العلماء في من يحدث حدث في مكة ماذا يفعل به، هل يقام عليه الحد، هل يخذ قصاصا، إلى غير ذلك على قولين. أحدهما أنه يقام عليه الحد لأنه فتك حرمة الحرم فيقام عليه الحد، وهذا هو الصواب، أنه لما فتك الحرم يقام عليه الحد. ولهذا قطع النبي المخزومية في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم لأن هتكت حمى الله في الحرم، قتل ورجم الزناشر في المدينة والحرم المدينة كما حرم مكة كما حرم الله مكة، وقتل أوليين، فدل ذلك على من هتك الحرمة يضم عليه الحد. أما من جاء في الخارج قال الله سبحانه من دخله كان آمنا، وخبر معنى الأمر تأمينا، فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه حد لأن جاء معظما الحرم وليس مثل الذي هتك الحرم، فالذي جاء معظم أمر به تأمينا قال وكان آمنا، بخلاف الذي هتك الحرم سرق قتل زنى فيقام عليه حد، ولو جاز ترك ذلك لصرف لك مأوى للمفسدين والمجرمين. الحاصل أن من هتك الحرم يقام عليه حد في الحرم، فالزاني يرجم والبكر يولد والمرتد يقام عليه حد القتل وقاتل عمدا يقتص منه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من جاء من خارج جنب فهذا يعني يعمل معه ما يخرجه من الطريق عليه ومطالبته بالخروج، فإذا خرج قتل هناك خارج الحرم حتى لا تضيع الحقوق. الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا صبرا يوم بدر وهم نظر الحارث قتل منه، ومضي للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا عقبة بن أبي معيط، والثالث طعيمة بن أبي أخو المطعم عم جبير المطعم، وهذا في جواز قتل صبرا إذا رأى ولي الأمر ذلك فتمكن من أعدائه فله القتل حق الأسير إن شاء قتل وإن شاء اشترط وإن شاء عفا وإن شاء فاد كما يأتي فلما هذا الحديث بعد هذا إن شاء الله. وروى مسلم الصحيح عن عبد الله بن مطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم، وهذا خبر معناه النهي ومشكل ويحتاج إلى تأمل وراجع أسكال أهل العلم فيه، لأن قرشي قد يأتي بجريمة توجب قتله صبرا، فلا بد من حمله على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. والله أعلم. سم نعم نعم
يا عبد الله طبعا السلام عليكم
وعلى
يعني
وجد الأثر
في
السيف، يعني كان الله صلى الله عليه وسلم علم من سيفه يمكن السيف دخل كثيرا يمكن وراء الدم يعني جزيلة والعلامة الأخرى إلى يعني نصف السيف يعني شيء واضح، لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واضح. نعم
صلى الله عليه
وسلم. نعم يعني يضرب يحبس يقتل هذا صبرا، يعني يفتي يقيد ثم يضرب بالسيف ما هذا صبر، بخلاف قتله في الصفوف هذا ليس ما صبر. نعم
هل يكتب القتل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم تابعا؟
نعم أسلم ما خفي بارك الله.
نعم
أقول أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما إلا بأحد الحق شرعي آخر. نعم
إحراق العدو
إحراق العدو
بالنار
لما يجلس عليه بالنار ما يجلس
لا
ليس عليه وإنما دار القتال لا رفضهم عنه النبي لها عن رفضهم بالنبي عن
رفضهم
بالله نعم ثم رمي رميهم بمجريق رميهم بقلاب نعم.
وإذا فعلوا بنا نفس الشيء حرقونا بالنار
نعم.
وإذا حقوا المسلمين بالنار
الله أعلم. نعم
صلى الله عليه أخذ خارج الدوام الآن وعدم وجوده هل يعتبر من الغلو؟
نعم
إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا يحق أو إحجابه ولا يذهب إليه هل يعتبر هذا من الغلول؟
لا شك خيانه من الخيانات ومن الخيانه قد يعتبر غلول من جهة الذي أعطى الذي فعل الذي أعطى وهذا ساعده ورجم غلول. نعم إن شاء الله السلام. نعم
الله الرحمن الرحيم.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا مش ولا معلم، رجعت البحث مثل المغني في الحجر، هلا نراجع في الاستحاق يعني. نعم، شو كلام العلم الاستحاق له. نعم،
قال كان ابن حجر رحمه الله تعالى
يعني المؤلف اعتبره الشارع يعني لم يعتمد على كلام العلم العين كذلك ما اعتنى عنه. نعم
لكن عاصم لما قال فقد ابتداء تصوره
كلا كان الموضوع موجود بهذا الرجل يساله. نعم
تكلم يا شيخ سعدي.
نعم
تكلم ايش؟
تكلم كلام نبوي، تكلم كلام اللعان، فابتلي بهذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم.
وعن ابراهيم بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. وعن صخر بن العائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم، اخرجه ابو داود ورجاله والنبوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اثار بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اخذنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا، فانزل الله تعالى: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه، اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وآتي من قبل بدر.
وكان ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. حديث الاول حديث ابراهيم الحصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن ابيه وصحابي وابوه، حصين صحابي ايضا وابوه هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين كم اله تعبد؟ قال: سبعه. قال: فلم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ثم ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى الاسلام فاسلم. المقصود ان انه صحابي وابا الصحابي. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك، هذا في دلاله على جواز المفادات بالاسراء. وقد تقرر في الاسراء اربعه احكام، منها ما ذكره الله في قوله جل: فإما أمنا بعد وإما فداء. وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى مصلحة في ذلك، وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله. وهذا شيء يتعلق بالمصلحة لا بالتخير الشهواني الذي ليس له تعلق بمصلحة الإسلام، لا، ليس له أن يختار شيئا من أجل هواه، بل ينظر للمسلمين ويختار ما هو الأصل للمسلمين، فيضع المصلحة في العفو منا ويضع أخذ فدية أخذ فدية. والثالث أن يفادي به من المشركين بعض الأسارى اللي عندهم. والرابع الاسترقاء، والمفاداة داخلة في الفدية، بل الرابع هو القتل، فإن المفادات واخذ الفداء كله شيء واحد. الأربعة: المن واخذ الفدية، سواء الفدية بالنقود أو المفادات من أسراء عند المشركين. والثالث الاسترقاق، والرابع القتل. وقد فعلها كلها عليه الصلاة والسلام، فقد فاد بالأسراء كما هنا، وأخذ الفدية كما في الأسراء. بدر وأمنا على بعض الأسرى وعفا، وقد قتل أيضا كما في قصة نور بن الحارث وعقبة المتقدم قتلهم. والاستقاق بعضهن كثير كما في قصة بني قريظة، استقاق الذرية والنساء. الحديث الثاني حديث صخر بن العيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوم إذا أسلموا
أحرز دماءهم وأموالهم، هذا أمر معلوم هو محل وفاق، وتأسلم الناس أحرزوا دماءهم وأموالهم، ولهذا لما أسلم أهل المدينة أحرزوا دماءهم وأموالهم. فلمن أسلم والقدرة عليه أحرز ماله ودمه. وإنما تولم أموالهم ويقتلون إذا أصروا على القتال وعدم الإسلام، هذا محل قتالهم ومحل الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وذرياتهم. فإذا أسلموا قبل ذلك أو عند القتال ظلموا ولي الأمر الموافقة على إنهاء الحرب وأنه سيكون في الإسلام، وجب قبول قولهم فإنهم مدعوون. فإذا أنابوا وقبلوا الإسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم. وقصة أسامة وصاحبه لما قتل بعدما قال لا إله إلا الله أنكر.